الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأحبة المؤمنون والإخوة المسلمون، هذه دورة علمية جديدة من الدورات العلمية التأصيلية، وهي الدورة العلمية 48 بعد 100 ضمن سلسلة دورات ستبدأ من اليوم وإلى الخميس إن شاء الله تبارك وتعالى. ونبدأها بهذه الرسالة المباركة، وهي رسالة ما لابد منه في أمور الدين للعلامة أبي بكر بن محمد عارف خوقير رحمه الله، المتوفى سنة 49 و300 وألف، وذلك في يوم السبت الموافق 14 من شهر شعبان لعام 45 و400 وألف. وهذه رسالة مهمة ومعنى عالم جديد، وهو العلامة أبو بكر خوقير رحمه الله تعالى، وهو من علماء البلد الحرام مكة المكرمة. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإخواننا بهذه الرسالة، وأن تكون رسالة مباركة، لأنها في الحقيقة اسم على مسمى ما لا بد منه في أمور الدين. فهي الدين الحقيقة كله فيما يتعلق بالاعتقاد وبأسلوب طيب عن طريق سؤال وجواب من أوله إلى آخره. ولهذا هذه الرسالة احرصوا عليها، وإذا بقي منها شيء فاحرصوا على لمن لم يحضر أن يواصل سماعها عن طريق البث، لأنها رسالة مهمة، كما مر معنا في الدورة الماضية رسالة العلامة الكنكشي رحمه الله تعالى، وكانت في الاعتقاد رسالة مهمة وعظيمة. أيضا هذه الرسالة رسالة لا تقل عنها إن لم يكن طريقة الطرح والعرض والتأصيل أعلى منا في بعض المواضح. نبدأ بترجمة العلامة أبي بكر خوقير رحمه الله تعالى، ونقرأ الترجمة التي اعتنى بها المعتني هنا، لأنها موسعة حتى نتعرف عليه، لأنه أول ذكر معنا رحمه الله تعالى، أول مرة معنى هذا العالم أبو بكر خوقير رحمه الله، المتوفى سنة 49 و300 وألف، والمولود سنة 82 و200 وألف، يعني عاش زهاء 70 سنة، وكان صوفيا. فمن مشايخه الشيخ دحلان الذي رد عليه أئمة الدعوة، لأنه لم يكن وقتها متصدرا في الحرم إلا هو، فنشأ هذا الشيخ أول ما نشأ في أحضان حلقاته. ومعلوم كما قلنا بأن الإنسان يتأثر بالبيئة، إن نشأ الإنسان في بيئة والتقى أول ما التقى بشيخ سلفي توجه إلى المنهج الصحيح، وإذا التقى أول ما التقى بشيخ إخواني فسوف يكون على منهجه. أو بشيخ تبليغي فسوف يكون على منهجه. غالبا كما قلنا القلب لما سبق. ثم بعد ذلك إن كان الإنسان جلس بين يدي هؤلاء ونفسه تقبل الحق، لكن هذا المتاح ولم يكن كان سمع عن الحق، هذا إن سمع عن الحق في أي مرحلة بعد ذلك نجده متأثرا ونجده يعود مرة ثانية إلى الحق. إذن لو أن الإنسان نشأ في بيئة، هذه البيئة بيئة على خلاف السنة، أشعرة، صوفية، إخوانية، تبليغية، أي بيئة، فغالبا الإنسان سيتشربها. الأشعري رحمه الله لما تزوجت أمه أبا علي الجبائي رأس الاعتزال كان على الاعتزال، خلاص الاعتزال ما يحتاج وسيطة. حدثني من؟ حدثني زوج أمي شيخ الاعتزال في مقام أبي، هيكون على مذهب أحمد؟ لا شك أنه سيتشرب مذهب المعتزل، وده اللي حصل إلى الأربعين. ثم تحول بعد ذلك. الذي يتحول هو صاحب النفس القابلة للحق لكن كان جاهلا، فآفته الجهل وليس آفته العناد والإعراض والكبر، هذا الذي ممكن يتحول. لكن إذا اجتمعت النشأة مع الطبيعة التي هي طبيعة العناد والاستكبار، هذا محال أن يتحول إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى، لأنه اجتمع الضدان هوى وجهل. طيب، وإذا وجد الإنسان صاحب سنة أول ما ينشأ فإنه غالبا إن شاء الله ما ينشأ على السنة. أولادنا الصغار الذين يتربون على يد إخواننا من الصغر على السنة تجدهم ماذا؟ على السنة، عرف من ربه، ما دينه، من نبيه، أين الله، ما الإسلام، ما الإيمان، ما التوحيد، ما الشرك، ما السنة، ما البدعة، بينشأ عليها ولا يجد تلعثما. لو جئت له بكلام الأشعري بأن الله سبحانه وتعالى لا داخل عالم ولا خارج عالم ما يقبله، يقول لك هذا كلام باطل. بالمناسبة لسه أنا داخل الباب الآن فوجدت أحد أبنائنا الصغار، صغار أهو، فمدرسه، مدرسه عربية، بيتكلم فقال يا أستاذ ما في مجاز، المجاز هذا باطل. صغير قال له كيف إزاي باطل؟ قال له أول من قال بالمجاز هم أهل البدع، أول من قال مجاز، المسلمون ما يعرفون المجاز، أول من قال بالمجاز هم أهل البدع. قال له طيب لو أنت جبت لي الأدلة وبينت لي هذا أنا لن أدرس المجاز بعد هذا. قلت له خلاص بقى استعين بقى بيك، انت كده خلاص مرحلتك انتهت، نأتي الى مرحلة أبيك. فأن يتكلم أبناؤنا الآن في المدارس مع صغر سنهم يا أستاذ ما في مجاز، وطبعا أبناؤنا أيضا مع مدرسين، المدرسين يدرسونهم بأن الكلام القرآن كلام الله، هذا معنى نفسي وكذا، وأين الله، بيناقشونهم في المدارس والحمد لله لما نشأوا على السنة. إذن الإنسان نشأته مؤثرة جدا، هذا واحد. اثنين، نفسه، عندنا نشأة وعندنا نفس. فإذا كان الإنسان نشأ في بيئة مخالفة لكن ليس صاحب هوى، متى ما دل على الحق انتقل. لكن لو الإنسان نشأ في بيئة ليست بيئة السنة ثم هو صاحب هوى، لا، ازداد ظلم على ظلم، هذا ازداد ظلم على ظلم، صعب يتحول هذا أبدا، صعب أن يتحول. ولهذا نجد الحمد لله ممكن واحد يكون ناشئ في بيئة أشاعرة وإذا سمع السنة انتقل، بيئة إخوان وإذا سمع السنة انتقل، بيئة تبليغ وإذا سمع السنة انتقل، بيئة دواعش وتنظيمات تكفيرية إذا سمع السنة انتقل. لماذا؟ لأن نفسه نفس تقبل حق، ليس صاحب هوى، كان عنده ماذا؟ جهل بالحق، جهل بالحق. وهذا في حد ذاته ليس بالمرض الخطير إذا ما كان الإنسان سمع عن حق، لكن إذا كان الإنسان نفسه تقبل الحق فمتى ما انتقل إلى الحق سينتقل سريعا، بل بالعكس، بالعكس سيستشعر فضل الله عليه. وربما هذا اللي انتقل من ضلالة إلى هداية لأنه ما كان سمع عن الهداية، ربما هذا يكون أزرع وأقوى في السنة ممن نشأ فيها وعند تكاسل في التعلم. ليه؟ لأن من استشعر خطورة الضلال استشعر قيمة الهداية، استشعر قيمة الهداية. مثل ايه يا اخوان؟ مثل الغني بعد فقر، عارف قيمة القرش صح ولا لا؟ يعني اللي مولود بقى عمال ياكل ملذ وطاب والسيارات تحت، ده مش شاعر يعني ايه فقر. حتى اما الناس تتكلم عن فقر والاسعار وكذا وفقر الناس، يعني بتتكلم مثلا عن من وسل وهو في حياته ما سمع عنه. لكن الذي نشأ فقيرا وعرف قيمة الجنيه ايه، وعرف قيمة ان يرقع الثياب كثيرا، وعرف قيمة ان هو يريد ان يأكل اللحم ولا يجده، يعني عاش الحرمان هذه الفترة، حينما يأتيه مال بعد ذلك تجدونه ماذا؟ اعظم الناس ادراكا لهذه النعمة. الان احنا بنشاهد اخواننا في غزة، اهل غزة، ليس اهل حماس الذين ورطوهم، اهل غزة مساكين، حينما تراهم الان في العراء بلا طعام بلا شراب الا باطباق يمدونها، وماذا حققوا؟ ما زال الخطاب الساخن الملهب، شكرا شعبنا الصامد، شعبك بيعمل سهرات كل يوم، شعبك بيعمل مظاهرات عليك كل يوم، شعبك مش ياكل، صامد ايه؟ اي صمود هذا؟ ولقد حطمنا ولقد كسرنا، حطمت شعبك، كسرت عزة امتك وعرضتها للهوان. حينما تصنع الصغار يجمعون اوراقا من الشجر من الشوارع لطبخها، اي شيء يملأ البطن، اي شيء يملأ البطن، اي شيء يملأ البطن من خضرة من كذا من اي شيء. الولد لما قدم له سندوتش وجد فيه لحم فرح فرحا شديدا، اخيرا شاف هذا. بعد هذا انا اقول مهما عينا من مناظر اعلم ان معايشتنا وان تفاعلنا وان تعاطفنا لا يبلغ 10% لو عشنا هذا الواقع. لو كان ابني هو الذي احمله على يدي، وابناء، لو كان القتل في البيوت ككراسي، عندنا 11 عندنا 10 عندنا 7، والله لو دجاج الانسان يحزن. لو كان هذا من الجهاد في سبيل الله نصبر، ولو حصل ما حصل، لكن هذا بسبب الجهل، بسبب الجهل، من اجل اقصانا، من اجل اقصانا. انت الان تبحث عن وقف اطلاق نار، اقصاك فيه حررته؟ يعني حررته؟ اطلع فوق، يلا حرر الاقصى، اطلع، مش تبيد امه. من اجل اقصانا، من اجل هذا العدو الغاشم الذي ان شاء الله سنبيده، انت بتبيد امتك. انت الان في محافل دولية بتطالب بوقف اطلاق نار، وقف اطلاق نار. لكن هل نحن لو كنا نعيش هذا الواقع، لو انا وانت الان في العراء، مش في شقة، مش في غرفة، مش تحت فراش، مش بتفتح ثلاجة، مش بتدخل دورة المياه متى ما اردت، مش بتأكل، مش بتجد الخبز، مش بتجد لو عشنا هذا لأدركنا خطورة هذا الدمار الذي يحدثه أصحاب الأفكار الخبيثة، هذه الأفكار الضالة التي تبيع أمتها من أجل فكرتها، تبيع أمتها من أجل فكرتها. رجعتني حماس لمن؟ رجعت لمن حتى تقاتل؟ الآن بترجع للدول، الآن بترجع العالم، الآن بترجع المحاكم الدولية، الآن بترجع لمجلس الأمن، الآن بترجع لهيئة أمم، رجعتي إلى من؟ ما كان الحساب هذا؟ نأتي باسماعيل هنية الآن، يوم أن رأى أول منظر 7 أكتوبر هو والمكتب كله سجد لا شك، هل الآن بتسجد لضربة؟ يعني الآن أنت بتضرب، إحنا ما تضرب آلية ولا كذا، بتسجد الآن شكرا لله؟ ولا الآن تتمنى أن توافق يهود بإيقاف إطلاق النار وتخرج إلى ما كانت عليه قبل 7 أكتوبر والشعب مشرد؟ تسمعوا الآن بيدعو حسبا على حماس، وما زال المشايخ الآن وإن كانت الحدة خفت شوية لأنهم أصحاب جماهير. فين المشايخ الآن اللي بينفخ في حماس زي 7 أكتوبر؟ خدنا من 7 أكتوبر خدنا لنا شهر، حسان المتحدث الرسمي لهذا لحماس وغيره وغيره اللي بيمدح الله أكبر وتأتي بقى أحاديث أنهم في أكناف بيت المقدس والطائفة المنصورة والفرقة الناجية ولم يكون هؤلاء، والتاني يبحث عن أحاديث عسقلان عاشوا حياة القادسية وحياة اليرموك وحياة الفتح الأكبر عاشوا. الآن فين هم؟ الأصوات خفضت، ما عاد نسمع. ليه؟ لأنهم رأوا الدمار. تكلم عن مين؟ تكلم عن حماس اللي في الأنفاق يطلع يضرب الواحد شيء ويعود للنفق، ولا بتكلم عن أمة والله ما عندهم كرامة على العالم مثل كرامة الدجاج. والله يا أخواني فين حقوق الحيوان؟ هاتوا مبادئ حقوق الحيوان طبقوها في الإنسان. هذا حقوق الحيوان، الإنسان يحاكم لو أنا حيوانا. والآن هذا الشعب يكاد إن لم تقتله قنابل نتنياهو قتله الجوع بين فكي حماس وبين فكي نتنياهو. راحت أمة بين نتنياهو وحماس، قاتلهم الله بايدن وكل قوى الغرب التي تجتمع على هذا الشعب المسكين وتسميه جهاد. طب لما انت بتسميه جهاد عايز وقف اطلاق نار ليه؟ لما انت بتسميه جهاد بتتفاوض ليه؟ لماذا التفاوض؟ هو جهاد من اجل اقصى، الاقصى رجع لنا، الاقصى لا نصلي فيه الجمعة، الاقصى لا نؤذن فيه فجرا ولا ظهرا ولا عصرا ولا مغربا ولا عشاء. صليت فيه؟ ده انت بتتفاوض لتصلي فيه، بتتفاوض مش بتضرب، مش عندك قوة. فين اللي كانوا بيقولوا حماس عندك قوة؟ فين هذا؟ قوة لا تفتح بيت المقدس نصلي فيه، قوة لا تأتي بشراب ماء عذب يشرب منه شعبك. جنون، هذا جنون حماس، تقاتل ولا قطرة ماء معهم. ماءك عند الناس، كهربائك عند عدوك، غازك عند عدوك، مستشفيات يموتون لعدم وجود اكسجين. فين حماس؟ اطلع، اطلع من النفق واسق شعبك، عالج شعبك، احفظ له مستشفى واحدة يعالج فيها، احفظ له مطعما يأكل منه. يا الله جنون هذا. سموه جهاد، يسموه جهاد. طب احنا معكم جهاد، عايز تفاوض ليه؟ جهاد لأجل أقصى، طب عايز تفاوض ليه؟ جهاد، طب عايز وقف اطلاق نار ليه؟ مش انت لا اطلقت النار عشان عامل حسابك المردود ايه؟ ولا انت كنت منتظر اليهود يقولك بورود حمراء وصفراء ويعملوا عيد 7 اكتوبر العظيم، بدل ما يبقى عندهم عيد الغفران يبقى عيد الغفران 7 اكتوبر، ان الحمد لله وفق الله وبقى عندنا شهداء. كنت منتظر هذا ولا ايه؟ امر عجيب يعني، الناس دي بتفكر كيف؟ والى اليوم هذا الامر موجود. فين بقى مشايخ ثناء الله اكبر الجاز؟ اين هم الان؟ اين هم الان؟ سبحان الله، السنة ما في اغلى منها، السنة ما في اعز منها، السنة تضع قدميك على الطريق. السنة ما، السنة لا تعتبر القتل خسارة، لا، القتل شهادة، لكن اذا وافق الشرع، اذا وافق الشرع فحي هلا بالقتل من المؤمنين الرجال صدق ما عهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. لما احنا فكر اخواني شيعي، هذا حماس بين شيعة واخوان، ماذا ننتظر؟ ماذا ننتظر من جماعة اخوانية تبايع لتكون كلمة الاخوانية العليا؟ بيصرحوا من اجل الجماعة، من اجل الجماعة نبيع السنة، من اجل الشيعة، وليست حماس هي المخترعة التعاون مع الشيعة، ليست حماس هي المخترعة، ولا الحماس مخترعة الموقف من اليهود، انما هذا مبدأ حسن بنا، مبدأ الاخوان، التقارب مع الشيعة واليهود لا نحاربهم من اجل عقيد. اللي قال هذا مين؟ اللي قال هذا اسيادهم مؤسسه. فهل تنتظر من الاخوان ومن الشيعة نصرا للاسلام؟ هذا مستحيل. الشاهد ان الانسان يتأثر ببيئته، لكن إن كانت بيئة بدعة فإن شاء الله يتحول إلى السنة، ولكن بشرط أن تكون نفسه قابلة للهدى، تكون الأفى عنده أنه ماذا؟ أنه جاهل، فإن جاءه الحق انتقل. لكن إن كانت الأفى الهوى، هذا لو أتيت بأدلة بعدد أوراق الشجر، ما يستجيب. لماذا؟ لأن عنده إعراض، لأن عنده إعراضا عن قبول دين الله. ولو أننا نزلنا عليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا إن شاء الله. هذا شيخنا اليوم أبو بكر خوقير رحمه الله نشأ في الحلقة الصوفية طرب، شوفوا بقى فائدة السنة، ويوما ما لقي عالم السنة الشيخ إبراهيم بن أحمد بن عيسى شرح النونية بن القيم العلامة النجدي الإمام في السنة، لقيه وحصل وحضر له وحصل الاصطدام بين صوفية خوقير وبين الشيخ، وشيئا فشيئا ترك ما كان عليه وتاب وأناب وفقط وصنف في السنة وألف، وبقي حياته يدعو إليها، وكتاب هذا دليل على ذلك. فنستفيد من هذا مسألة النشأة، ولهذا السلف قالوا من توفيق الله أن يوفق الإنسان لصاحب سنة منذ صغره، هذا من توفيق الله عز وجل. طيب لو ما حصل هذا فمن توفيق الله أن تكون نفسك قابلة للحق، فمتى ما سمعت الحق قلت سمعنا وأطعنا. ولهذا كما قلت لكم كثير من الناس قد ينشأ في صوفية، في أشعرية، في تكفيرية، في إخوانية، في تبليغية، لكن أول ما يسمع الحق ينتقل إليه مباشرة، وبالتالي هذا يكون ربما أقوى في الدعوة وأقوى في الفهم ممن من كثير ممن نشأ في السنة. إذا لم يكن عنده همة في الطلب وكذا فقد ينشأ في السنة نعم، لكن ما عنده ماذا؟ العلم. ولهذا قال النبي خياركم في الإسلام خياركم في الجاهلية، أو خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقه. فيكون النفس التي عرفت الباطل ثم انتقلت إلى الحق معتزا به، عارفا خباياهم. ولهذا ما رد على المعتزلة أقوى من أبي الحسن الأشعري، ليه؟ لأنه إلى الأربعين وهو في الاعتزال، فعرف الخبايا، عرف الخبايا، فما رد عليهم في وقته أقوى منه على أصولهم وهدمها هدما. نعم اقرأ يا أحمد أو ماشي.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ترجمة المؤلف: أولا العصر الذي نشأ فيه الشيخ. كانت مكة المكرمة خاضعة للدولة العثمانية منذ توليها زمام الأمور بمصر عام 923، وأقروا الأشراف على إماراتها مكتفين منهم بالدعاء للخليفة العثماني على المنبر وإرسال الصدقات والهبات من مصر إلى مكة دون تدخل في شؤون الحجاز الداخلية الجزئية مع بعض الامتيازات المادية والمعنوية. واستمر وضع الحجاز على هذا الحال إلى بداية حياة الشيخ أبي بكر خوقير المولود سنة 82 و200 وألف، فقد ولد في ولاية الشريف عبد الله بن محمد بن عبد المعين الذي تولى بعد وفاة والده سنة 74 و200 وألف إلى أن توفي عام 94 و200 وألف في الطائف. ثم أقام الوالد التركي أخاه الشريف عون الرفيق وكيلا في الإمارة، وفي هذه الأثناء حصلت أحداث جسام في مقر الخلافة بتركيا، حيث نجحت حركة تركيا الفتاة إلى عزل السلطان عبد العزيز ثم خلعه، وأقاموا مكانه السلطان مراد ثم خلعوه، ونصب السلطان عبد الحميد. وكانت هذه الأحداث في عام 94 و200 وألف هجرية. وفي هذه الأثناء اختير الشريف الحسين ابن محمد ابن عبد المعين أميرا لمكة، واستمرت إمارته حتى اغتيل عام 97 و200 وألف، ثم عين بدلا منه الشريف عبد المطلب ابن غالب الذي كان مناوئا لحرب الاتحاد والترقي مؤيدا للسلطان عبد الحميد، إلى أن تم عزله وتولية الشريف عون الرفيق عام 99 و200 وألف، إلى أن توفي بالطائف سنة 23 و300 وألف. ثم ولي بدلا منه الشريف علي بن عبد الله فظل أميرا على مكة لمدة 2.5 سنين. وفي هذه الأثناء تمكن أعضاء جمعية الاتحاد والترقي من الانقلاب عسكري عسكريا فلم يبقى للسلطان عبد الحميد إلا الاسم، ففر الشريف على علي إلى مصر، وصدر قرار الاتحاديين بعزله وتوليه الشريف عبد الإله وتولية الشريف عبد الإله ابن محمد ابن عبد المعين، وكان طاعنا في السن، فتوفي قبل أن يغادر الأستانة إلى مكة عام 26 و300 وألف. ثم احتدم التنافس بين اثنين من الأشراف في الأستانة على الإمارة إلى أن ظفر بها الشريف حسين بن علي، فوصل مكة في ذي القعدة ثم سنة 26 و300 وألف. ثم عزل الاتحاديون السلطان عبد الحميد عام 27 و300 وألف، وولوا بعده سلطانا طاعنا في السن وهو محمد رشاد، فسيطروا على تدبير الأمور سيطرة كاملة. ثم ساءت العلاقات بينهم وبين الشريف حسين، وقامت الحرب العالمية الأولى في عام 32 و300 وألف، ودخلت تركيا الحرب إلى جانب ألمانيا، فاستمالت بريطانيا الشريف حسين إلى جانبها ووعدته برعاية قيام دولة عربية مستقلة، فقامت الثورة سنة 34 و300 وألف، واستخلصت مكة وجدة من الأتراك. ثم بويع عام 35 و400 وألف للحسين بمكة ملكا على بلاد العرب.
لا 1300، نعم،
لكن البريطانيين
1335، نعم.
لكن البريطانيين تخلوا عن وعودهم.
هو ده التاريخ طبعا، حط ايدك في بريطاني ألماني شيعي، في النهاية ايه؟ هو يأخذك حمارا يركبك ثم بعد ذلك يتركك لقمة، فأنت بالنسبة له صنم عجوة احتاجك يأكلك متى ما، وهكذا. فلا تأمن، لا تأمن مبتلعا ولا تأمن غير مسلم، ما تأمن. ولهذا حينما يقع الصلح بين المسلمين وبين غيرهم يأخذون مع الصلح الحيطة، ولهذا شرع الصلح، لكن ما شرع الغباء ولا شرع التغافل ولا شرع، لا، صلح يقدر ولي الأمر ويكون بشروط ويكون مع اليقظة، يكون مع اليقظة. إنما وعود تعالى معنا وسنعطيك، وإذا انتصرنا كذا سنقيم لك دولة أبدا ما يكون وعود، ما تنفذ للمسلمين، تنفذ على المسلمين الوعود اللي بتنفذ على المسلمين. هذا الآن يقول دولة فلسطين، شوف اليوم الطلب ماذا؟ نريد دولة فلسطين مستقلة، بس ده على أمانة، مش مثلا إخراج اليهود أو كذا، لا، دولة حل الدولتين. اسمعوا عن هذا المصطلح، حل الدولتين، يبقى دولة قائمة بنفسها دولة فلسطين، ودولة قائمة بنفسها دولة يهود المرتزقة الذين لم يكن لهم شبر في الأرض. ما كان لهم شبر في الأرض، تعرفين يهود دول كانوا كم إلى 1920 وكذا كانوا ما يمثلون 3% من سكان الله، إلى 48 حوالي 7%، لكن كثروا بعد إعلان دولة اليهود ونشطوا الهجرة خلاص، وصاروا الآن بهذا السواد الموجود بالملايين، جمعوا يهود العالم. العالم أراد يستريح من اليهود لأنهم سرطان، فخلعوا كل بلدة خلعت بؤرة السرطانية عندها، وشجعوا على إقامة إسرائيل هنا، لأن مهم جدا تقام، لأن جمعوا كل اللي هي البؤرات السرطانية. اليهود ما يحلون في مكان إلا ويدمرونه، فهم أرادوا أن يجعلهم دولة بحيث ينشغلوا بها، فجمعوا البؤر السرطانية في العالم، ولهذا العالم كله بيتفق على إقامة دولة إسرائيل. ليه؟ لأن دمنا الصالح، دي الصفاية اللي جمعوا كل البؤر السرطانية وضعوها هنا، ولهذا قالها بيض الآن، مش قالها بالضبط لو لم تكن إسرائيل، لأنشأنا إسرائيل، لأوجدنا إسرائيل، لازم كده، لازم يوجد دولة هنا. يضربون عصفورين بحجر واحد، عصفور أنهم ينظفوا القارات من اليهود وبالتالي يبنوا شعرهم، وعصفور آخر نضع مسمارا في ظهر مين؟ المسلمين. في أقوى من كده؟ ده معروف، ده معروف. 48 جعلوا، لما جم وزعوا الدولتين كمان، ودول ما يوجدوش 7%، لما جم يرسموا بقرار اسمه 181 إقامة دولتين، يعني إقامة اللي احنا بنتكلم فيه النهاردة دولتين، ده من 1948 بيه قرار
هي ورقة واحدة، العقد واحد، انتوا يا يهود لكم دولة وانتوا يا مسلمين لكم دولة. الى الان المسلمين لم يتمكنوا من دولتهم هذه اللي هي من 48، واليهود تمكنوا من البلد 48. لما جم يعملوا القرار وما فيش نسبة وتناسب بين عدد السكان، بين عدد السكان يهود وعدد السكان المسلمين، لما جم يعملوا القرار اعطوا اليهود حوالي 57% من الارض، والمسلمين كم؟ 40% من الارض. تخيل يعني ما فيش نسبة اصلا، عدد السكان ما فيش، اكتر من 90% من عدد السكان مسلمين خدوا كم؟ 40%، وحوالي 7% من اليهود خدوا 57%. ادوا لهم كده قطعتهم، ده بحكم ده من 180. ومع ذلك ما تنفذش القرار في حق المسلمين، ونفذ القرار في حق مين؟ في حق اليهود. منذها والعالم كله متفق على دولة اسمها دولة اسرائيل، انما دولة فلسطين مش موجود. فين بعد حوالي في التسعينات كده كم دولة اعترفت بحاجة اسمها دولة فلسطين؟ ده اعتراف كده، لكن الى يومك هذا العالم لم يعترف كله بدولة اسمها دولة فلسطين. من 48 معترف العالم كله معترف بدولة اسمها دولة اسرائيل، لكن المسلمون لا، ما فيش اعتراف. اللي انت الان وبعد كم و90 باتفاقية اسمها اتفاقية اوسلو مع ياسر عرفات، ها هنعمل سلطة فلسطينية في الحكم. قبلها ما كانش في حاجة. السلطة الفلسطينية دي كم و90 في بداية التسعينات ده ها بقى في سلطة، انما كدولة الى الان ما فيش دولة بالمفهوم، مفهوم الدولة، مفهوم دولة. حتى الفاتيكان، دولة الفاتيكان كم عددها؟ 100 مليون ولا 50 مليون ولا 20 ولا 10؟ لم يبلغوا 1000. 1000 1000 1000، والله 1000 1000 واحد. واسمها دولة الفاتيكان بجميع حقوق الدول دولتها. وفي دول تانية بقى على 50 ألف وعلى كذا، في دول موجودة في العالم. لما ترجع كده تجيب أصغر دولة في العالم هتلاقي عندك 1000 و50 ألف وال دول موجودة كده، دول. ودولة فلسطين ما في دولة فلسطين، دولة فلسطين. ولما حصل 67 احتلوا حتى الحق اللي هو موجود على الخارطة اللي هو حق مين؟ حق المسلمين في فلسطين، احتلوه. من هنا نجد ان المسلمين الوقت بيطالبوا بايه؟ بحل دولتين واعادة الحدود الى ما قبل 67. كمان بنتحايل يدونا اللي اعطونا ظلما في الاول. فالان بريطانيا وعدت ثم تخلت عن وعوده فلم تعطيك شيء، زي الخلافة العباسية. الروافض اتفقوا مع التتار، وبعدين الذين ادخلون بالخيانه هم الذين قتلون بعدها، معروف ديت معروف. ولهذا انا بقول هؤلاء اللي بيزعموا سياسه اغبياء، زي الاخوان المسلمون حكموا مصر، خلاص احنا هنا سقطوا، احنا بقى اللي احنا السياسيين بمفهومهم هم قلنا سقطت الاخوان، طلعوا من الان سقط، حكم اخوان مصر سقط الاخوان، سقط الاخوان. اول ما دخل حزب النور سقط حزب النور، ده معروف، هذا امر معروف. ولهذا ما زال الغباء مستحكما على هذا الحزب الى الان ويظن انه يصنع شيء، فهذا معروف، معروف هذا الامر. لكن لما يسير الانسان على السنة التي ما تمنع المصالحة مع الكفار، في مصالحة مع وجود ايه؟ مع وجود الاحكام الاخرى، المعتقد انهم كفار اذا كانوا كفار، المعتقد عدم الولاء والبراء. ايضا الصلح عندنا في الاسلام من ضابطي ان يكون مؤقتا لا يكون مؤبدا، فاحنا الان في ضعف ما في مشكله نتصالح بضوابط معينه الى ان نتقوى، يبقى عندنا اخذنا فرصه. زي ما النبي صلى الله عليه وسلم صالح في الحديبيه، الصلح في الحديبيه ان تضع الحرب وزرها كام؟ 10 سنين. ده مؤقت ولا مؤبد؟ ده مؤقت، ثم بعد ذلك كان ما كان من الفتح والحمد لله. فلا اشكال في الصلح ولا خساره في قتل، لكن ان يكون الصلح على وفق الشريعه وان يكون القتال على وفق الشريعه، حينئذ نرضى نرضى. قتل من المسلمين 70 في أحد، في أحد شهداء الحمد لله. القتال قتال مشروع، لكن نبيد أمة برأي فاسد بس مجرد كده ظهر له من يوم 7 أكتوبر هنضرب ضرب. طب الضربة دي بعدين ايه؟ ها هتعمل ايه بعدين؟ هتعمل ايه يا اخواني؟ يا اخواني الرجل مو بالسياسي، اي واحد فينا، اي واحد فينا يا اخوان، اي واحد فينا، انت عندك رجل في العمارة ساكن من سكان عمارة، في ناس شر في العمارة، انت الان قررت تضرب رئيس الشر ده في العمارة، لا عندك اولاد ولا عندك ابناء، انت لوحدك كده، فبدا لك انا اروح ده اقابله انا مين له كده اضربه، خلوه في ده من العمارة اضربه، لاحظ ان هو وراه ايه. فقبل ما هضرب الرجل هذا، اي واحد عادي خالص مش سياسي قبل ما يضربه بيعمل حسابه على ايه؟ بيعمل ايه يا اخوان؟ بيدرس ايه الاول؟ ردة الفعل ولا بيدرس خلاص هضربه قلم وخلاص وانا وافضل رايح كده وجاي قدامه؟ معروف اي واحد، اي واحد عادي، طب انا هضربه ردة الفعل يكون ايه؟ هيجيب لي عصابته. طب اعمل ايه بقى لما يجيب لي عصابته؟ سامحني ويضربوني، يوقفوني يضربوني ويعروني يضربوني في العمود ويربطوني في العمود ويفرجوا الناس عليا، وبعد كده انا اللي بادئ والبادي اظلم. اقول له بقى ده هو بادئ من سنة 1500، هو انت عملت حسابك عرض فعل؟ لا، خد اللي ياتيك بقى. ده معروف، انا دلوقتي راجل فلاح في الغيط زي ما احنا كنا فلاحين كده، كان في فلاحين برضو غشم كده، انت عايز تسيره وعايز تعمل ارض، بيحصل مشاكل في الغطاء، مفيش ما فلاح بياخد موقف من واحد من دول الا ما يكون طحاص. طحاص يا معه عيلته وعمل حسابه، يا بيشتري حتة أرض تبقى أعلى منه وتبادل مصالح. أي واحد كده، أي واحد في الدنيا كده بينظر إلى ردة الفعل ولا بيضرب وخلاص؟ ما هو سهل. الآن أنت ما تأتي إلى واحد يعني شر وتضربه سهل، المهم بعد ذلك هتهين نفسك، إلا إذا كان عندك حائط صد. ده معروف حائط صد، ولهذا حتى الإنغماس اللي تكلم عنه الفقهاء، الانغماس ان انغمس في العدو، الانغماس بضوابط، الانغماس عن طريق ولي الامر، ولي الامر اللي اذن، لكن انا الان اروح انغمس في وسط الكفار ثم بدون ولي امر، ولي امر اتنين بعمل حساب ردة الفعل ماذا سيكون، بحيث لو حصل ردة فعل يبقى عندي دولة بتمنع. ولهذا ارادوا ان يجعلوا 6 اكتوبر زي 7 اكتوبر، ابدا. 6 اكتوبر دولة، دولة بتخطط من متى؟ شوف من 67 ل 73، 7 سنوات بتخطط، 7 سنوات بتخطط ازاي وهنضرب امتى وازاي وايه الامكانيات وايه المردود، كل ده بتخططه دولة. بل مش دولة، ده مصر، سوريا، اردن، ده دول. 6 اكتوبر دي كانت دول، كانت دول. ولهذا لما حصل ثغرة وحصل مردود، بس في دولة بتمثل، دولة بتمثل يعرف كيف يرد ويعرف كيف يتفاوض ويعرف كيف يفعل، وعنده جيش وعنده مقاومة وعنده كل شيء. إنما 6 أكتوبر هذه حركة، هذه 6 إيه؟ حركة. هذه ليست دولة، سمع خلاص، هذه ليست دولة، هذه ماذا؟ هذه حركة، هذه حركة وليست دولة. يبقى في مردود. نعم. بعد أن حققوا ما أرادوا، لكن البريطانيين تخلوا عن وعودهم له بعد أن حققوا منه ما أرادوا. نعم.
وفي هذه الأثناء كان الشريف حسين يطعن في دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وأهل نجد ويرميهم بالكفر وتكفير المسلمين. وبعد نهاية حربه ضد الدولة العثمانية بدأ تفكيره بغزو نجد للانتقام من ابن سعود ومحو البدعة الوهابية كما زعم، فأرسل جيشه عام 37,300.
يقول وفي هذه أثناء كان الشريف حسين يطعن في دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب وأهل نجد ويرمين بالكفر وتكفير المسلمين. وبعد نهاية حربه ضد الدولة العثمانية بدأ تفكيره بغزو نجد للانتقام من ابن سعود ومحو البدعة الوهابية كما زعم. طيب،
فأرسل جيشه عام 37,300 إلى قبيلة عتيبة، وفي العام نفسه أرسل جيشه بقيادة ابنه عبد الله إلى تربه، وقد كان عظيم الاغترار بجيشه ومعداته، ولكن الإخوان بقيادة الشريف خالد بن لؤي رحمه الله أمير الخرمة كانوا له بالمرصاد، فصدوا الهجوم وأفنوا غالبية الجيش، ولم يتمكن إلا نفر قليل من الفرار، منهم قائد الجيش. وفي هذه الأثناء زادت العلاقة بين ابن سعود والشريف حسين سوءا، ومنع الشريف حجاج الإخوان إلى أن تقدم الإخوان بقيادة خالد بن لؤي وسلطان ابن بجاد رحمهم الله زحفا إلى الطائف عام 43,300، فاستولوا عليها. ثم عزل أهل الحجاز الشريف حسين وولوا مكانه ابنه عليا، فغادر الحسين مكة إلى جدة ثم منها إلى عمان عام 43,300، ثم غادر ابنه علي بن الحسين مكة، فدخلها الإخوان معتمرين منادين بالأمان لأهلها وتغيير المنكرات الظاهرة فيها بهدم قباب القبور ونحوها. بعد ذلك زحف الجيش إلى جدة فحاصرها إلى أن سلم الشريف علي البلاد، وغادر جدة في السادس من الشهر السادس لعام 44,300، وفي 25 من الشهر السادس عام 44,300 تمت مبايعة السلطان عبد العزيز رحمه الله بالحرم المكي ملكا على الحجاز ونجد وملحقاتها.
في الوقت هذا كان العلامة خوقير رحمة الله عليه مسجونا، لأنه سجن سجنتين، كانت هذا في دولة الشريف، سجن مرة سنة ونصفا وسجن ثانية حوالي 7 سنوات، ثم أخرجه الملك، جنود الملك عبد العزيز أخرجوه من السجن، ثم تولى التدريس في الحرم في آخر سنة من حياته. نعم.
وعلى ذلك استمر حال مكة إلى اليوم تحت حكم آل سعود في أمن وإيمان ورخاء وتوحيد ولله الحمد. وقد ولى الملك عبد العزيز رحمه الله نجله فيصلا رحمه الله أميرا لمكة ونائبا له عليها إلى أن توفي رحمه الله سنة 73,300، وكانت مكة في ذلك العصر تموج بخليط من الأجناس والعائلات من شتى بلاد العالم الإسلامي من العرب وغيرهم، وقد نقلت هذه العائلات موروثاتها العقدية وعاداتها وتقاليدها إلى مكة، وكان التعليم في ذلك الزمان تقليديا قائما على حلق العلم في المساجد، وخاصة المسجد الحرام، كما أنشئت بعض المدارس كالصولتية والفخرية ومدارس الفلاح إلى أن جاء العهد السعودي الزاهر.
يقول في الحاشية: الصولتية نسبة إلى امرأة ثرية من الهند تسمى صولة النساء، قامت بتمويل إنشاء هذه المدرسة بإشراف الشيخ رحمه الله الهندي سنة 91,200، والفخرية أنشأ أحد أساتذة المدرسة الصولتية عام 96,200، والفلاح أنشأ أحد المحسنين عام 40,300، وهي بقية لليوم. نعم.
إلى أن جاء العهد السعودي الزاهر فاتسعت رقعة التعليم وتعددت مدارسه، وكان التصوف في ذلك العصر قد ضرب بأطنابه في مكة، وكانت القباب على القبور والأضرحة تملأ أرجاء مكة، والناس عليها أسراب إثر أسراب. وشجع
الله، شوفوا يعني العهد قريب، في مكة كانت القباب وكانت القبور وكان التصوف، وكذلك في المدينة في الحجاز عموما كانت الصوفية موجودة. شوف هذا الوقت حتى بعد ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه. نعم. لكن بقيت هذه.
وشجع على ذلك تبني الدولة العثمانية والأمراء في مكة له، ولما قامت دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وانتشرت في الأقطار، وأبى كثير من علماء تلك الأقطار إلا مخالفة الدعوة لما ألفوه من أمور نسبوها إلى الدين وما هي من الدين في شيء، فاستغل الساسة هذه النفرة لحرب الدعوة، وساعدهم في ذلك بعض علماء السوء، وكان من أكبر المناوئين لدعوة الشيخ محمد رحمه الله مفتي الشافعية بمكة في ذلك الزمان أحمد زين دحلان المتوفى سنة 34,300، الذي نشط في عداوة الدعوة والكذب والافتراء عليها وتكفير أهلها، وألف في ذلك العديد من الرسائل منها الرد على الوهابية مطبوعة، وجاء بعد دحلان،
ولكن انبرى له أئمة الدعوة، وأئمة الدعوة ما قاموا على رجل من أمثال هؤلاء، لا داود بن جرجيس ولا دحلان ولا غيره، وقد كانوا أقوياء، هؤلاء كانوا أقوياء في التصوف والشبه، لكن أيد الله عز وجل هذا الدين بأحفاد الشيخ وأبناء الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه، كانت لهم الصولة والجولة على كل من حاول أن ينال من هذه الدعوة شيئا، نسفوهم نسفا. كتب أئمة الدعوة كتب لا نظير لها قوة وتأصيلا وتأسيسا، ولهذا سلطان الحجة يبقى مهما كان سلطان البدعة ممكنا من جهة السيف والسنان، إلا أن سلطان الحجة يقهره، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق ليضرون من خالفهم حتى يأتي أمر الله. ولهذا يا إخواني نقول بارك الله فيكم، لا تلتفت لقوة المبتدع ولا لقوة الخصم بمدارسه بمواقعه بسلاحه، ولو كان هو الدولة، ولو كان، انظر إلى قوتك أنت في السنة، ابني قوتك أنت، لا تنشغل بقوة الخصم فربما أوهنت قواك، وربما تسرب الضعف إليك لما ترى واليأس. أين أنا من الصوفية اللي مليين البلد ومدارسك؟ يعني لو في البلد هنا الآن اليوم هذا 14 شعبان، لو عندنا في البلد هنا 100 مدرسة صوفية و100 مدرسة إخوانية و100 مدرسة تبليغية و100 مدرسة تكفيرية، والناس كلهم على هذا الأمر، نعم، لا تلتفت إليه. أما نعمل إيه؟ التفت إلى قوتك، قوتك العلمية، قوتك في السنة، واسلك في سبل الدعوة ما تستطيع، وإن شاء الله سيكون تاريخ من هذه التواريخ فيها القضاء على كل هؤلاء، إما أنت وإما ابنك وإما حفيدك إما جيلك وإما الجيل الذي يأتي، المهم أنت من عند قوة في السنة، عند قوة في السنة، عند قوة في العلم، تفند شبهات هؤلاء، أنت الأساس. الدولة العباسية، من هي الدولة العباسية؟ عبر قرون خلفائها المأمون والمعتصم والواثق، شوف دولة إذا نظرت لم تجد إلا الاعتزال، تحاول أن تغلق باب غرفة النوم عليك من هذه الدولة ما تستطيع، يرسلون إليك تعالى ويوقفونك المحاكمة، إما أن تقول القرآن مخلوق وإما قتله، مش ما كان اللي يفر ويبتعد عنهم ويغلق عليه بابا يتركونه أبدا، كل واحد عرب السنة يجيبونه يأتون به، وإما أن يقول بخلق القرآن وإما أن يقتل. كانت فتنة عظيمة جدا سواد المعتزلة، لو نظرت تقول ما في أمل، لكن أهل السنة يقول في أمل، في أمل بين بعد فضل الله أن تتمسك أنت بالسنة، كل هذا يزول. شوف أول ما يفتح لك بس أنت الثقب، وبعدين ستسع 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 ستسع، لأن الله عز وجل معك، ولهذا تكون السنة إن قويت في نفوس البعض بإذن الله ستهدم عروش البدع. ولهذا أحمد من السجن إلى أحمد الممكن، بس فين بقى؟ عند الخليفة الرابع المتوكل، وأراد الله هذا ليبتلي أهل السنة بهؤلاء ويبتلي هؤلاء بأهل السنة. شوف هذا الإمام أظن علي بن عاصم اللي كان موجود وكان له بنات، بس عنده بنات، فأرسلنا إليه: يا أبانا بلغنا أنهم أخذوا أحمد بن حنبل وفعلوا وفعلوا وفعلوا، ثم قالوا له: إذا أرادوا منك ذلك أن تقول القرآن مخلوق فلا تجبهم إلى هذا. فوالله بنات علي بن عاصم الإمام، لأن يأتينا نعيك أحب إلينا من أن يأتي أنك وافقتهم، لأن يأتينا نعيك أحب إلينا من أن يأتي أنك وافقته. بمثل هذا وغيره من الأئمة هدم الله عز وجل عروش أهل البدع، وتبدلت الدولة من دولة معتزلية إلى دولة سلفية سنية. أحمد يعرض عليه، نولي هذا ولا ما نولي؟ كان المتوكل إذا أراد نولي رجالا يشوف أحمد الأول، نولي ولا ما نولي؟ يقول: لا، ده ابعده، ده قربه، ده ابعده، ده قربه. بعد ما كان ماذا؟ أحمد نفسه يضرب بالسياط وموضوع في السجون. مصرنا هذه نسأل أن يحرسها وأن يحفظها وأن يحفظ سائر بلاد المسلمين. يا أخواني بالله عليكم أرجو أرجو يا أخواني في كل صلاة ما تخرج صلاة إلا وأنتم تدعون إلى هذه البلد وبلاد المسلمين وإلى إخواننا في غزة، ما تترك صلاة إلا وتدعو. يا أخواني الفتن عظيمة والمؤامرات على أشدها، يا أخوان المؤامرات على أشدها. يا إخواني مصر وغيرها من بلدان المسلمين انظروا إليها بعقيدة، انظروا إليها بدين، لا تنظروا إليها بفكر إخوان وتكفيريين. شوف الحاكم فلان، شوف العلان، شوف الأسعار. يا إخواني الأمر أكبر أكبر. شوفوا استدلوا بكل شيء على النعم. أقسم بالله قبل أن أتيكم أنا في الشقة أسمع أسمع كده البطاطس الطماطم مش عارف إلا 4 بطاطس ب60 جنيه، بصل جي يوم احنا كنا ناخده 10 بكام؟ ب10 جنيه، العشرة كيلو ب10 جنيه، صح إلا واخواني كان 10 الآن ال4 سنين، ودي فرصة برضه كويس، الأربعة دلوقتي ب120. لكن أنا ما أنظر إلى بكام، أنا أنظر إلى أنه بينادى بهذه في الشوارع موجودة. يا إخوان أنا أروح أجيب بطاطسية واحدة بس، بطاطسية واحدة بس أكلها فلا أموت. أنا ما أنا يا إخواني بلغي الأسعار، أنا لما بشوف الأسواق يا إخواني أنا النعمة عندي أن البضاعة موجودة، مش النعمة عندي بكام يا إخواني، مش بكام مش بكام يا إخوانا، أنا عندي مفرش، أنا ما أنا 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 ما مش أريد كذا ولا أجده، لا ده موجود يا إخواني، كون هذه موجودة، كون هذا الإنسان بيمشي على الطرقات كده يجد تريلات محملة يا إخواني، محملة من كل ما لذ وطاب. صاحب الفاكهة الآن عنده يا إخواني أكثر من 30 صنف على فرشه يا إخواني. نعم يا إخواني، نعم عظيمة. بكم؟ ما هو بكم؟ بكم دي من عهد النبي غلى سعره على عهد رسوله، سعر غلى على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن نعم موجودة. وأعظم من هذا نعمة الأمن، إن أنا أروح واجي، إن ابني بيروح مدرسة وبيجي، ابني بيروح بيسافر القاهرة وبيجي، ده أمن. يبقى نعمة الأمن نعمة وجود الشيء. وقبل هذا وأعظم نعمة الإيمان، ولهذا أعظم نعمتين الإيمان أولا، هذه النعمة التي لا أعدلها نعمة، والأمان. الإيمان والأمان، وهذا بنحرص بنحرص. أمس سمعنا خبر بضخ الدولارات في أسواق مصر عن طريق الاتفاق مع الإمارات. والله والله العظيم يا أخي أنا ما أدري لو ضخت 35 مليار دولار ضخوا في جيبي كنت أنا أفرح ولا هذه؟ والله العظيم يا أخواني ما. شوف لو ضخ في جيبي يا أخواني والله ما يساوي فرحتي أنه ضخ في بلدنا، لعل الله عز وجل أن يبدل حالا إلى حال. طبعا أنت هتلاقي الإخوان وكذا، أيوة باع، ما فيش بيع ما فيش بيع يا إخواني، الأرض أرضنا يا إخواني، ودي شراكة. وانت بتتكلم في الحاجات دي بتكلم، انت زعلان ليه؟ بتكلم، سيبنا اتكلم، هتكلم هشرح لك الرسالة وبتكلم، لان هشرح لك الرسالة تروح تقول للجماعة الشيخ بيعمل هو ده، يقولنا ولاد امور لا بندفع شبهات يا اخواني، الاشياء دي بتخطف القلوب يا اخواني، تخطف القلوب التشويش الصور. ولو بيعت برضو، حتى لو بيعت، لو افترضنا باع قطعة لإنقاذ بلد، قطع عضوا لإنقاذ بدن، لكن الحمد لله ما في. يعني احنا منهجنا على فكرة مش ان هو عشان ما بيعت شيء وشركة خلاص، ولو بيعت ولو بيع شوف نحن مع أمن وإيمان، ولو بقي لنا شبر، بقي لنا شبر أمن وأمان نريده، لن نخرج على سلطاننا ولن ننازع سلطاننا، لأننا لو وضعنا السيف ما رجعت أرض، لأننا لو وضعنا السيف من صرح حال ازداد سوءا ازداد سوءا. لكن اللي عند نصيحة لولي الأمر يبقى فيما بينه وبينه، عند نصيحة لولي الأمر يبقى فيما بينه وبينه. فلهذا المسلم ينظر إلى هذه النعم العظيمة يا إخواني. ولها أنا بقول لكم أهل السنة كذا، شوف اللي جاءوا إلى إمام السنة، الى احد ائمة السنة، يا شيخ والاسعار وكذا والحاكم و فبين ان هذا الرزق لا يزيده حاكم عادل ولا ينقص حاكم ظالم. الرزق مكتوب، الرزق ما عند الحاكم يا اخوان، فابتغوا عند الله الرزق. واحنا ليس ديننا ما قاله النبي في حديثه: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، ومنهم رجل بايع سلطانه على الدنيا، إن أعطاه منها رضي وإن منعه سخط. في ناس كده تجد الدولار بالروح بالدم نفديك يا رئيس، ما تجد الدولار بالروح بالدم من حربك يا رئيس. لا، دين السني لا، دين السني أحمد يضرب بالسياط في الدولة العباسية التي تلزم الناس بالكفر. احنا الآن يا اخواني في الطرقات يؤتى بالواحد: انت بتقول بخلق القرآن؟ لا، ده القرآن كلام الله غير مخلوق. اذبح، موجود هذا يا اخوان. احنا يا اخوان بنحارب الأشاعرة علنا، الحمد لله. ما عندناش جريمة تلاقي بتحارب الأشاعرة، ما عندناش جريمة تلاقي بتحارب الإخوان، ما عندناش جريمة تلاقي بتحارب المعتزلة. كيف لو كانت؟ ورأينا الشيخ ابن باز قتلوه أمامنا وصلبوه زي أحمد ناصر الخزاعي لما صلبوه رأسه في ناحية وجسده في ناحية 6 سنوات، أحمد ناصر الخزاعي في عصر أحمد المحنبل. استفز أحمد، قال لا 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 لا، ده وصلت بقى إلى هذا الحد يقتل أحمد ناصر الخزاعي، يلا. وجيش الناس مع كل هذا، وأحمد يقال له وهو يضرب السياط، يقال له: أحمد نخرج نفعل كذا كذا، وأحمد يقول: الدماء الدماء، أخشى الفتنة. قالوا: ألسنا في فتنة؟ مش دي فتنة إمام؟ كنا تضرب بالسياط في السكون دي فتنة؟ قال: تلك فتنة خاصة. فلهذا يا أهل السنة، يا أهل السنة، ديانة لله، من ديننا أن نحافظ على بلدنا، من ديننا أن نحافظ على أمتنا يا أخواني. بلدنا بخاصة وبلاد المسلمين، نحن نتألم لألمهم، نفرح لفرحهم، نحن نأسى على عراق ذهبت وصارت في أيدي شيعة، نحن نأسف على يمن صار يمثلها الحوثيون، نحن نأسى على ليبيا بلد العصابات والقبائل، نحن نحزن على كل مسلم، كل مسلم، كل مسلم على وجه الأرض يصيبه آفة، لأن بلدي هي الإسلام، بلدي هي الإسلام. ولو أنا عندي قوة، بلدي أمريكا، إما أن تقيم علي الإسلام وإما أخذها منك، يا إسلام يا جزية يا قتال. الأرض كلها لله، الله خلق الأرض وأنزل شرعا، من لم يستقم على هذا الشرع نتعامل معه بموجب الشرع، بنجح، نتمنى هذا. فإذا أفقي أوسع، أنا منهجي ليس رغيف عيش، منهجي ليس اللحم بكام، لحم بكام، ب400 جنيه ولا ب450 جنيه، ما هو لازم أكل لحم يا أخي. انتقل اللحم الأبيض تاني، الدجاج، حتى الدجاج، انتقل للسمك، حتى السمك، انتقل للبطاطس. شوف مجموعات البروتين، هات يا سادس ابتدائي، يا أستاذ سنة ستة، ايه قول لي المواد البروتينات دي ايه، قول لي التشكيله كده، هيطلع لنا في النهايه ايه يا اخوان؟ فين مدرس العلوم؟ فيش هنا مدرس علوم؟ ايه الفول ايه تبعنا البروتين برضه؟ مش فيه بروتين ده؟ سلام، ايه الليفت، جميل قوي، ممتاز. هات لنا يا استاذ ابراهيم الحاجات دي، طلع لنا القائمه من تحت، بلاش نجيبها من فوق يا اخوان، نجيبها من تحت. هنطلع، شوف هات المواد دي كلها رتبها كده وشوف اقل حاجه. بركة، الحمد لله، بركة، نعمة، وأعبد ربي، نعمة، أعبد ربي على السنة. هذه الحياة يا أخواني دي معبر، معبر. إحنا يا أخواني لو رايحين مشوار، الآن السيارة وإحنا رايحين مش القاهرة، لما بيحصل زحام ما بشغلش بالا في بلد إيه ولا كذا، خلاص هو الزحام ده شوية ساعة كده وخلاص. المشوار ده أنا كان زنقة شوية بس وصلت، 4 ساعات على الطريق بس وصلت. أهو نفس المسألة، النبي علم الصحابة هكذا. يقول ابن عمر: أخذ نبي من كبيه ثم قال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. إحنا كده غريب أو عابر سبيل، تأكل ما تأكلش، تنتظر شوية لغاية ما ترجع البيت، أصلا ما بأكلش برا، أما أبقى أرجع البيت أو مش لاقي مية، مش مشكلة بقى، سفر، سفر معروف قطعة من العذاب، كلنا بيجري في السفر هذا ولا يا إخوان؟ كلنا بيجري في السفر، مش مشكلة لقيت ما لقيت شيء، ماشي راكب كويس راكب مش كويس، اهي رحلة وبتعدي. نفس المسألة هي الدنيا كلها كده رحلة وبتعدي. انت بنيت بيت، بنيت عمارة، عندك 10 عمارات بتاخدهم معاك بتسيبهم لعيالك. بعد ما كان العشر عمارات باسم هشام البيري، بعد كده بيبقى باسم 10، وبعد كده بيبقى اسم 100، وبعد كده بتاخدها نساء. بنت فلان بقت في شقتي انا، خدت شقة تبعها، زوجة ابني، وده ابن ابني، وده صهر ابني، والدنيا بتتوزع. الراجل عنده 70 فدان، خلال 20-30 سنة بقى 70 شخص في 70 فدان، وده باع لده وده باع لده. والدنيا احنا بنتداول الدنيا ولا نملكها، نتداولها يا اخوان. هي معايا، هي خد وده معاك هات، بنتداول. ولهذا الله سماها مستخلفكم فيها، هذا استخلاف شوية شوية بإيدي بإيدي وتنتهي. لكن الحياة الحقيقية وإن الدار الأخيرة لهي، فأنا ما أضيعش ديني عشان هذه المسألة. شفت نظرة السلف السني للدنيا برمتها، ومع ذلك يسعى في إيه؟ في تحسينها. مش الدنيا بنطلقها فلا، لا بنجودها، مش بنطلقها، نجودها. شفت يا شيخ عوض لما بنجود حرف بنديله حقه ومستحقه، وده ترقيق وده تفخيم وده إمالة وده كذا، أهو نفس المسألة. إحنا دنيانا بنحبر عقلاء أمناء، بديننا بناخد إيه؟ الماء العذب بناخده، والماء اللي بناخده، الطعام المفيد بناخده، والطعام اللباس المفيد بناخده. بناخد من الدنيا صفوتها، ما يبلغنا إلى الله. ولهذا الدنيا لا تسب مطلقا يا اخوان، الدنيا لا تسب مطلقا. الدنيا كان فيها الصديق، الصديق حصل المنزلة دي فيه في الجنة ولا في الدنيا؟ الفاروق حصلها فين يا اخواني؟ اذا من اهل الدنيا من هو صديق، ومن اهل الدنيا من هو فاروق، ومن اهل الدنيا من هو سيف الله المسلول، ومن اهل الدنيا من هو صاحب السر، ومن اهل الدنيا من اهل الدنيا من هذه الدنيا، من هذه الدنيا، من بيئة كلها عبدت أصنام يخرج الصديق، من بيئة كانت عبدت أوثان يخرج الفاروق، من بيئة كانت وثنية تخرج خديجة. فلهذا لا تبكى على أطلال، ولا لا تجعل الدنيا تؤثر فيك، أثر أنت فيها بقدر ما تصل. ولهذا أنا أقول والله الناس في واد وأهل السنة في واد، والله يا اخوان الناس في واد واهل السنة في واد. الذهب طلع، الذهب نزل، الدولار، الدولار ايه وذهب ايه؟ ده الدولار اللي عندنا، ده الذهب بتاعنا، ده الذهب بتاعنا. من رسالة الى رسالة، من كتاب الى كتاب، نتقرب الى الله عز وجل. ان جاءنا الموت ونحن على ذلك فقد فزنا فوزا عظيما. احنا وطننا الحقيقي هو الذي سنرحل اليه. فحي على جنات عدن فانها منازلك الاولى وفيها المخيم، لكننا سبي العدو، احنا هنا سبي عدو بس يا اخوان. فلترى يوما نعود الى اوطاننا ونسلم، او كما قال هنعود الى اوطاننا يوما ما، يوما ما. وان الدار الاخره لهي يؤتى بانعم، عند مسلم الحديث، بانعم اهل الدنيا فيغمس في النار غمسه واحده، ثم يقال له هل مر بك نعيم قط؟ فيقول لا يا رب. دنيا يا اخواني اللي لا تساوي سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر حب إليه بما طلعت على الشمس. الدنيا ديت دنيا إيه يا إخوان؟ دنيا يا إخواني ما تسويش الحمد لله تملأ الميزان. دنيا يا إخواني كلمتان خفيفتان على اللسان، حبيبتان رحمتان قدام الميزان، سبحان الله وبحمد سبحان الله العظيم. دنيا يا إخوان إحنا بنقرا في تاريخه يا إخوان، وسنة 300 كذا وسنة 200 والخليفة وطلع وتقتل وراح وجاء وقام الدولة وراح الدولة، أدى التاريخ يا إخوان. أنت بقى فين وسط التواريخ ديت؟ احنا بنبحث عنك وسط هذه التواريخ. وسنة كذا سقطت الدولة العباسية وقامت الدولة الأموية وراحت الدولة، دول واحداث وحروب وفتن، انت فين؟ انت فين؟ ولو كنت انت الامير يا منقلب عليك يا مقتول يا ميت بعد غام. متفكرين الملك ده يعني ولا الرئيس ده بياخد فلوس وقاعد في بيته؟ ايوه ده راتب على فكره احسن اعلى راتب في الدوله راتب الرئيس مثلا، يعني ده رئيس بقى وبينفذ وبيعمل وبيسوي بهموم يا اخوان، هموم هموم. انت عندك كم ولد؟ ولدين؟ ها كم الهم اللي بتحمله؟ العيال دي هتروح مدرسه، العيال دي بتجيب لو انها هتجوز ابنك وابنك اتجوز وطلع زوجة فاشلة وراح العمل وهتجوزه تاني. انت ماشي ما انت ماشي ما انت شايف قدامك. عشان ايه بقى؟ عندك ولدين ثلاثة اربعة ما تشاف قدامك. الناس سلام عليكم ما بتردش من اول مرة. انت سرحان ليه يا ابن؟ سرحان ليه؟ بيفكر عايز يتجوز. عايز يتجوز. كل اللي سرحان واللي ندمان واللي عيال عشان الدنيا عشان ثلاثة اربعة. هم اللي ما يبقى بلد لو قلنا هنضرب شوف بقى اللي هيبقى مردود ايه. ولا لا شوف الدولة بتعمل ازاي. اما يكون في دولة وبنستفز واخد بالك جنة صاروخ مش عارف ايه. ايوه بيقولوا احنا غصب عننا. ايوه جماعة غصب عنه ماشي. ايوه غصب عنه. ولا بقى لا ما تقولوش بقى غصب عنه انت تستقبلني. لا ده انت قاصد. يلا يا عم يلا يا جيش لا يقر اضرب. وبعدين والمرة جاء لا ده الحسين وما العاملين بس احنا ماشي ده الجنود مش عارف عمل ايه وكذا ما كناش نقصد ده احنا ماشي. لكن لما نيجي بقى الرفح وكلامين ده خلي بالكم احنا كده وصلنا لايه. بس احنا هنعمل بنقول لكم خلي بالكم وبرضه بنطول ونشوف ناس تكلمهم ونشوف ناس تتدخل. يا ناس ابعدوا خلي بالكم عشان نجيش العالم معانا. ما احنا خايفين ما هم الوحيدهم ما احنا ندخل وكل حاجة. احنا عايزين نجيب العالم ده معانا عشان ما نرجعش حاربنا بكرة. قولوا لهم بلغوهم ان بلاش ديت دي حدود ما ينفعش ده كذا ما ينفعش ده الى اخره. احنا دعاة سلام احنا عندنا معاهدة السلام كده دي بخلاف اللي هتنفك. ولو انفكت ما عادش في امان في الجبهة دي هيبقى ايه. يعني بنحاول نعمل دي دول. نسأل الله ان يوفق دولتنا وبلاد المسلمين لما يحب ويرضى ولما في صلاح الإسلام والمسلمين. كم هؤلاء يحتاجون إلى الدعاء يا أخواني. أنا ما أذكر صلاة تمرني إلا وأن أدعو لولي أمرنا وولاة أمور المسلمين رحمه الله لمصرنا وسائر بلاد المسلمين. كما أدعو لنفسي أدعو لولي أمري والله يا أخواني. ولو أني أقول كما قال ابن الفضيل لو كانت دعوة مستجابة لو علمت الدعوة المستجابة لجعلتها للسلطان. ولهذا ابن المبارك استعظم ان يقول الفضيل هذا مش التكفيري. ابن المبارك قال والله ما يقول هذا الا انت ابا علي. ما يقول لو كانت دعوه مستجابه جعلت السلطان الا امثالك. ابن المبارك يستحسن هذا. لما ابا علي قال لها ان كانت لي لم تتجاوزني وان كانت للسلطان نفع الله بالعباد والبيت ثم عادت الي. اليس الله وكل بملكا يا اخوان ولك مثله. طيب انا ادعو دعوة تجيب الاثنين بدل ما ادعو دعوة واحد بس. ادعو لي اصابتني. طب ما ادعو سلطان نبع الله بالعباد والبد وعادت الي ايضا. ولك مثل الله يهدي محمد ولك مثل الله يهدي امير ولك مثله الله يوفق مهد ولك مثله الله ينصر السنة اهل السنة ولك مثل وهكذا. نعم.
قال رحمه الله قال وجاء بعد دحلان بعض تلامذته الذين
فالشاهد نعود إلى الأصل هنا. دحلان وغير دحلان وابن جرجيس وأهل البدع واللي في زمان ابن التيمية واللي في زمان أحمد كله ذهبت حجج شبهاتهم وبقيت حجج الإسلام ولله الحمد والمنة. يبقى إذا استفدنا فائدتين دلوقتي تعتبر من درس الصباح. الفائدة الأولى أثر النشأة في التربية وأن من نشأ على سنة فذاك فضل الله. أما من نشأ على البدعة فهل ممكن يتحول إلى سنة؟ الجواب نعم بشرط. ما هو؟ أن تكون نفسه نفس هدى ليست نفس هوى فهذا يتحول. وتكون الآفة عند الجهل ليس الآفة الهوى. اثنين. طيب الفائدة الثانية لا تنشغل بقوة الخصم تعددها وإنما انشغل بقوتك أنت في السنة فإن قوتك معانة من الله لا تزال تطمئن ظاهرا حقي لا يضر من خلفهم ولا من خذلهم. والتاريخ يدل على هذا. وممكن نضع فائدة ثالثة لا تأمن كافرا أو مبتدعا على دينك أو دنياك. دي ثلاث فوائد. يلا نعيدهم تاني مراجعة سريعة على الباب الأول هذا. فإذا الأولى قول يا احمد ها وعليه ها عصر النشأة الأدبية من نشأ على بدعة ها هل ممكن تتحول الى سنة؟ اذا ما تقولش ها اذا ايه بشرط قابلة للحق، انما لو اجتمع الجهل بالسنة مع الهوى لا سبيل لك عليه. ولو نبي ولو جاء نبي يدعوك الى السنة لن تستجيب. ولهذا نفس ابي طالب مع وجود الحق امامه، نفس ابي طالب هي التي منعت ابا طالب ان يقول لا اله الا الله. ما الذي منع ابا طالب يقول لا اله؟ نفس ابي طالب. ومن هنا النبي عرض عليه الهداية، وده الوحي. وابو جهل عرض عليه النفس، ترغب عن ملة عبد المطلب؟ ها انت عارف معارك الصعيد وتلاقي الطار وتعرف اي شر هنا، اي شر هنا. يعني انا عن نفسي خدوا خبرتي في هذه المسألة، لما يحصل مثلا واحد يقول لك انا متشاكل مع اخواتي ولي اخويا كذا كذا واخويا عاملنا، اقول له زوجته مش كويسه، يقول لي هي الزوجه اللي مش كويسه ديت هي اللي بتحول البيت الى جحيم على طول كده. خدها خبره، الاخوات بيبقوا ست وبيبقوا فيهم من ايام رابطه واحد، اول ما يحصل فرقه اعرف زوجه اللي هيبدا الاول هو ده، هو ده. تمام. اللي هتلاقي اطيبهم تقول انت زوجتك كويسه، انا قلت لهم يا اخواتي اللي انتوا عاوزينه انت زوجتك اللي كويسه، انت زوجتك اللي وراك وراء كل عظيم امراه عظيمه، انت زوجتك كويسه، زوجتك اللي قالت لك ده اخوك ومش مشكله يا سيدي مش مشكله اسكت، لا ده انا هعمل. ما هو انت كويس بعد بعد ايه؟ بعد جلسات في البيت. انت كنت وانت في البيت لا ده انا هروح يا اخويا الصبح واشوف وهعمل واسوي، قالت لك لا اقصر الشر اقصر الشر. ايه يعني يا سيد اخوك بس راح عنده مش مشكله مش مشكله مش مشكله، بس يبقى اخوك برضه كان من ده، وانت الشر ده هتنتهي لايه؟ انت ضربت اخوك واخوك يبقى ليه؟ اسكت اتقي الله خلاص مش مشكله. يوم طالع قاعد في الجلسه راجل محترم وراجل بيقول يا اخويا اللي انت عاوزه، هنجيب زوجته تلاقيه هو ده اللي قالته زوجته، ده اللي غرسته زوجته. طب والتاني اللي مش عارفين اقعده ده مش عارفين اقعده، لان هي زوجته اصلا مش عارفه تقعده، مش عارف يقعدها في البيت، هو مش عارف يقعدها، وانت مش راجل، وانت واروح لقرايبي واعمل واسوي، مش عارف تجيب حقي، مش عارف تجيب حقي، انا اجيب قرايبي يجيبوا لي حقي. خلته يتنطط، هو اصلا التنطيط اللي انت شايفه ده هو اللي اتنططه في البيت من زوجته. والله يا اخواني بارك الله فيكم، الا بقى واحد شرير من نفسه ده حاجه ثانيه، لكن دايما ورا كل ولهذا بيقولوا انتوا بتهضموا حق المرأة، المرأة نصف المجتمع، وانتوا يا سلفيون عايزين احنا المرأة انتوا اللي هضمين حقها، انتوا بتقولوا هي ايه؟ نصف المجتمع. بتقولوا تاني نصف المجتمع، طب هي عندنا المجتمع كله. هي نصفه عددا ونصفه اعدادا. نصفه اعدادا، انتوا عارفين الشيخ اللي بيشرح وراه امرأة؟ انتوا عارفين الطالب اللي جاي من الفجر ده؟ وراه امرأة صالحة، والله والله لو ما وراه امرأة مصالحة ما هو جاي، ولو جه بالطلاق ولو اتطلق هينشغل في المحاكم، مش هيجي برضه عشان عنده جلسة في المحكمة. ولهذا كل نسائكم ان شاء الله نحسبه، كل واحد بيحضر جاي الحمد لله وراه امرأة طيبة، كلكم ان شاء الله ما شاء الله كل واحد. انما لو المرأة بتقوله لا اقفل الباب وكذا وكذا مش هيجي، ولو جاء هيبقى بدنه مش بعقله، مش هيكتب مش هيعمل مش هيسوي، لانه مشغول. ضربها قبل ما تيجي او هيضربها بعد ما تيجي، ويجي كلمه بعد صلاه العصر مثلا عشان يلاقي كلمتين حلوين يهدي الامر قبل اللقاء بعد الدرس، سد ما بتردش عليه، يعمل ما فيش، يعمل ما عملت له بتاع ده حاضر يا حاضر. طب انا هروح دلوقتي اعمل ايه يا ابني؟ الرساله معانا خلي بالك، هو مش معاك، هو معاك ام يرجع بقى لعماله حاضر ده يعمل ايه بقى؟ يفك الحاضر ده ازاي؟ الله المستعان. صحيح يا اخواني، فاحنا عندنا المراه المجتمع كله عددا واعدادا واعدادا واعدادا. خديجه، خديجه دورها ايه يوم ما رجع لها النبي بالوحي؟ ها؟ ويقول لقد خشع نفسي، مش دي امراه يا اخوان؟ ولم تكن بعده على وحي واسلام، لسه اهو ده ايه بقى وحي ولا ده ماذا؟ لقد خشيت على نفسي. لكن شوف المراه الصالحه شوف المرأة كلا والله لا يخزيك الله أبدا. اللي حصل ذلك شوف شوف الفقه والعقل. اللي حصل ذلك مع إنها ما تعرفش واحد أكيد خير. ليه؟ لأنك رجل خير، إنك لا تصدق الحديث وتحمل الكل وتعين عنه وتقر الضيف، أنت أنت أنت, انت كلك خير، يبقى أكيد اللي حصل لك ده خير. وتعالى بينا نروح لمين؟ لورقة بن نوفة ده العالم بقى، نروح لورقة بن نوفة. ولما تروح لورقة بن نوفة ما أنت ممكن تروح للشيخ تسأله سؤال يضيق نفسه، تعرض عليه عرض يقولك أنا مشغول، لكن تعالى إليه اسمع من ابن أخيك. هو مش ابن أخوه، لكن ابن أخوك ابن أخيك في التودد والتعطف. الآن لما تيجي تقول مثلا ده مين، يقولك ابنك، ابنك محمد، غير ده محمد، صح ولا لا؟ وأما تروح مع واحد مثلا ده مين ده اللي معك، ده أخويا، هو ابن عمك بس غير ابن عمي، صح ولا يا إخوان؟ اسمع من ابن أخيك بتأثر مسافات. اسمع من ابن أخيك ويسمع من أنه ليس ابن أخيه. يبقى المرأة عائشة رضي الله عنها، أم سلمة، شوف يوم الحديبية لما النبي أمر أن تحلق الرؤوس وأن تنحر هذا، الصحابة تأخروا ليه؟ رجاء ينزل وحي كذا. والنبي دخل وحزين وكذا، فقالت يا رسول الله، شوف المرأة اللي ورا النبي، مش المرأة اللي ورا الشيخ ولا المرأة اللي ورا الرئيس، المرأة اللي ورا النبي. النبي إذا أردت أن يفعل أصحابك ذلك أخرج وانحر واحلق رأسك وسيتابعك أصحابك. خرج النبي نحر، حلق، كل الصحابة تبعوا. ورى سفيان الثوري الضخم هذا أم ألبست لبسة العلماء وقالت أطلب العلم وأنا أكفيك بمغزلي، ورى مالك الإمام هذا امرأة أم تلبسه العمامة وتدرسه الدرس الأول، أهم درس، اللي ابن المبارك قال طلبت العلم، طلبت الأدب 30 سنة وطلبت العلم 20 سنة. تقول مالك، أم مالك له حينما تلبسه العمامة، يا بني يا مالك اكتب أدب الشيخ قبل أن تكتب علمه، خذ الأدب الأول باكتب، انتبه، خذ من أدب شيخك قبل علمه، خذ من أدب شيخك قبل علمه. تظن أن امرأة عميلة بتقول ده ابن المبارك بيقول طلبته 30 سنة والعلم 20 سنة؟ ده سفيان الثوري كان بيقول كده، كان الواحد قبل أن يكتب الحديث ويحفظ كده كان يتعبد 20 سنة، تعبد الله يتربى. فيبقى لما أم مالك تضع في هذا الأمر يبقى وراء فعلا البخاري وراء. يا أخواني هذا الرجل عظيم، تجد المرأة العظيمة إما أم إما زوجة. فالمرأة عندنا لها كيان عظيم جدا، هذه المرأة التي تأخذ بالإسلام وتعاليم الإسلام، ليست المرأة التي تعارض الإسلام وتخرج عن الإسلام وإلى آخر. نعم، الفائدة الثانية، ها قول يا خليل. لا تأمن كفيرا ولا مبتدعا على دينك ولا دنياك. تمام. نعم، احنا قلنا احسنت. لا تنشغل بقوة المبتدع، وانما انشغل باعداد قوتك انت. لا تنشغل بقوة المبتدع. نعم.
وجاء بعد دحلان بعض تلامذته الذين سلكوا منهجه في معاداة دعوة التوحيد، ومن أبرزهم وريثه الذي تولى إفتاء الشافعية بعده في مكة، محمد سعيد بن محمد بابصيل، المتوفى 30 و300 وألف، وله مؤلفات في الرد على علماء الدعوة، ومنهم الشيخ أبو بكر خوقير رحمه الله.
نعم، وكل ذا رد عليهم الحمد لله. ولهذا منهج الردود يا أخواني منهج عظيم، الردود على أهل البدع منهج عظيم، منهج ده يا أخواني ميراث أمة، ده يا أخواني ليس منهج المدخلة. الرد على المبتدع ليس منهج المدخلي، الرد على المبتدع منهج القرآن والسنة وسلف الأمة. كانوا لا يسألون عن الإسناد، يعني الرجل هذا من والرجل هذا من، لأن ما كان في بدعة. فلما وقعت الفتنة البدعة قالوا سموا لنا رجالكم، فينظر في أحاديث أهل السنة فتكتب، وأحاديث أهل البدعة تجتنب. قال ابن سيرين أيضا: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. وكل واحد في الأمة يعرف إن في عندنا علم اسمه علم الرجال، علم الجرح والتعديل. فكيف يكون العلم الجرح والتعديل علم المداخلة؟ بل هو علم الأمة، علم الجرح والتعديل. علم القرآن في كل سورة أنت بتقرأها، في كل ركعة تقرأ هذه السورة، سورة الفاتحة اللي بتقرأها في كل ركعة فيها ماذا يا إخوان؟ اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يبقى جرح وتعديل ولا لا؟ تسأل الله أن يرزقك سبيل مين؟ المنعم عليه، ويجنبك سبيل مين؟ المغضوب عليهم، وسبيل مين؟ الضالين. فمن المنعم عليهم؟ النبي والصحابة متابعون بإحسان. من المغضوب عليهم؟ اليهود وكل من علم ولم يعمل بعلم. من الضالون؟ النصارى وكل من عبد بغير علم. يبقى الخليقة كلها ترجع إلى هذا. المهدي جامع بين العلم والعمل. طيب والمغضوب عليه؟ عنده علم وما عندهش عمل. طب والضال؟ عنده عمل وما عندهش علم. يبقى رجعت أوصاف الثناء والقدح إلى وصفين: علم وعمل. إذا اجتمع فيك فمنعم عليك، وإذا انفرد أحدهما فإما مغضوب عليه إذا انفرض العلم بدون عمل، أو ضال إذا انفرض العمل بدون علم. يبقى ده جرح وتعديل ولا لا؟ وإلا أنا بسألك أنت يا من تعارض الجرح والتعديل، أنت من المغضوب عليهم؟ يقول أعوذ بالله. ليه؟ لأنهم كيت وكيت. يبقى أنت جرحت، جرحت. يبقى جرح وإيه؟ وتعديل. نعم.
ثانيا: مولده ونشأته وأسرته في هذا الجو المليء بالأحداث والصراعات السياسية والعقدية والاجتماعية.
يبقى إذن خقير عاش في عصور، لأن العصر هذا مهم جدا تعرف الأجواء التي نشأ فيها العالم. يبقى بدأ بعصر أشراف وكذا، وانتهى بعصر الملك عبد العزيز اللي هو الدولة السعودية. نعم. وهو من أخرج من السجن، كان في السجن 70 شهرا آخر سجنة. الأول كان 18 شهر سجن الأول، وكان ده كله بسبب أيضا أهل البدعة، وطلع وعاد مرة ثانية، فسجن 70 شهرا حتى استولى الملك عبد العزيز وجنوده على مكة، فدخل جنود السجون فكوا الشيخ خقير رحمه الله تعالى، وخرج الشيخ خقير وما كان يعرفه الملك عبد العزيز ولا اجتمع به، فبقي بعض سنوات ما يعرفه الملك عبد العزيز. وكان الملك عبد العزيز باحث عن العلماء في مصر في كذا، كان يجيب العلماء من أي مكان. فلما أخبر بخقير رحمة الله عليه من العلماء وكذا، أمره أن يدرس في الحرم، فدرس حتى مات. نعم. وكان قد رأى رؤيا اليوم اللي خرج فيه من السجن، وهم ما يعرفون عن الأحداث، لأن السجن ما يعرف عن الأحداث. أخبر أصحابه بعد ما صلى الفجر وكذا، ووجد وجهه مشرقا، فقالوا كذا: قال رأيت رؤيا، رأيت أن جنودا دخلوا علينا وفكوا أسرنا، فكونا طلعونا. فسألت من هم؟ قالوا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. في نفس اليوم جاءوا وأخرجوا من السجن، في نفس اليوم. قال قد رأى رؤيا بعد قبل الفجر وأخبر أصحابه بها. نعم. وطبعا هم صحابة رسول الله، يعني على منهج أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
ثانيا: مولده ونشأته وأسرته.
احنا بنقول هذا ليه؟ مهم الأجواء ليه؟ حتى يعلم صاحب السنة أن الأجواء مهما كانت، ولو كانت الأجواء وثنية، ولو كانت الأجواء اعتزالية، ولو كانت الأجواء صوفية، ولو كانت الأجواء ما كانت، ينبغي ألا تؤثر في صاحب السنة، لأن صاحب السنة جنته معه في صدره، ولا سبيل لدولة على ما في صدره، لا سبيل لحاكم، لا سبيل لمبتدع، لا سبيل لأحد على ما في صدرك، على ما في صدرك. ولهذا ماذا قال شيخ الإسلام يا أخواني؟ ماذا عسى أن يصنع أعدائي بي؟ إن جنتي معي في صدري حيثما رحت. أعملوا فيها يخدوها أبدا. فإن قتلوني، إن قتلوا هذه شهادة، فقتلي شهادة، ونفي سياح، وسجني خلوة، نعم في هذا الجو المليء بالأحداث والصراعات
السياسية والعقدية والاجتماعية، ولدى الشيخ أبو بكر بن محمد ابن عارف ابن عبد القادر ابن محمد ابن علي خوقير في 26 من ذي الحجة عام 84 و200 و1000 كما أفاد عمه صديق خوقير. وذهب بعض المؤرخين إلى أنه من مواليد 82 و200 و1000 في بيت علم بمكة، فوالده والفاضل الإمام بالمقام الحنفي الشيخ محمد عارف خوقير، وجده العلامة الفرضي عبد القادر بن الشيخ محمد علي خوقير، وأسرتهم من البيوت المشهورة في مكة بالوجاهة والثراء، وأصلهم من الهند. ومعنى خوقير قيل إنها نسبة إلى قبيلة من الهند من جهة كوجرات والبنجاب، وقيل إنها كلمة فارسية معناها المالك لطبيعته أو الممسك بعاداته. وكان للشيخ ابنان توفي في حياته وهما عبد القادر، وتوفي في السجن من أجل معتقده السلفي.
هذا ابنه، أحد أبنائه مات في السجن أيضا بسبب معتقد السلفي. الله أكبر. قيل خنقا،
والآخر حسن،
والآخر حسن الابن الثاني، هذا عبد القادر توفي في السجن من أجل معتقد السلفي، والآخر حسن،
مرض فمات أيام سجن أبيه، وليس لهما عقب. وللشيخ ثلاثة أعمام، عبد الرحمن وعبد الله وصديق، ولوالده أعمام ولهم ذرية موجودة. نشأ الشيخ محبا للعلم شغوفا به، نشأ في بيت علم كما تقدم، حفظ القرآن في صغره، ثم اشتغل بطلب العلم، وكان مولعا بكتب الحديث ومطالعتها، فكان يسافر إلى الهند من أجل جلب كتب السلف رحمهم الله تعالى، ثم يقوم.
ولهذا من كنوه بماذا؟ بالكتبي، كان يقال الكتبي. نعم.
ثم يقوم بنشرها وبيعها في مكة،
وقد أثنوا عليه بولوع بهذه الكتب، وفتح مكانا يبيع فيه الكتب، وكان يستجلب هذه الكتب ويبيعها، واهتم بهذا، وهذا مكنه من أن يطلع على الكتب اطلاعا واسعا. نعم.
ثم يقوم بنشرها وبيعها في مكة، وكان ينتهز فرصة وجوده في الهند فيتلقى العلم عن علمائها المشهورين. وقد هداه الله تعالى إلى التزام بمنهج السلف الصالح رضي الله عنهم على يد الشيخ أحمد ابن إبراهيم ابن عيسى رحمه الله.
عالم السنة أنقذه الله من دحلان وصوفية دحلان بعالم السنة. نشأ صوفيا وتحول إلى المنهج السلفي عن طريق العالم السلفي السني المبارك، حيثما حل وحيثما رحل. صاحب السنة رجل مبارك، صاحب السنة يبين الحق، صاحب السنة يفند الباطل، صاحب السنة الخير عن طريقه. فما أنا وأنت وغيرنا وكذا إلا بصامات لعلماء السنة. ولهذا فنحن مدينون لكل عالم سنة مضى علينا، مدينون لابن عبد الوهاب، مدينون لابن تيمية، مدينون لأحمد، مدينون قبل ذلك للصحابة، مدينون لكل عالم سنة وضع السنة حتى وصلت إليه، مدينون للبخاري، مدينون لمسلم، مدينون لأبي داود والنسائي، هؤلاء العلماء اللي أخواني أصهروا ليلهم وواصلوا مع ذلك نهارهم، ضربوا في الأرض يا أخواني. البخاري يلتقي أكثر من 1000 رجل حتى يكتب هذه الكتب، وأحمد يجوب الأرض يا أخواني حتى يضع لنا هذه الكتب. ولا تظن أن هذا العلم جاء سهلا، كما أن الصحابة سطروا بدمائهم يا أخواني على كل أرض وطأتها أقدامهم بدمائهم وجهادهم وكذا وهديهم، كذلك هؤلاء العلماء إخواني سطروا بأقلامهم، سطروا بمدادهم. أنت ما تدري ما الذي عاناه البخاري حتى ترك لنا هذا الصحيح. لقد بقي البخاري يكتب كتابه 16 سنة وهو يجمع وينتقي إخواني حتى وصل إلى كتابه غضا طريا. كم صعوبة دراسة البخاري؟ طيب جمعه ماذا؟ جمعه ماذا؟ وفي المقابل أحمد، وفي المقابل شعبة، وفي المقابل شعبي، وفي المقابل زهري، وفي المقابل علماء يا أخواني، أبو حاتم، أبو زرعة، كل هؤلاء حصلوا العلم من صدور الرجال، فكانوا يجوبون الأرض. كانت هذه يا أخواني تجارات السلف. إحنا الآن بنجوب الأرض، وبنجوب الأرض مرات، لكن من أجل الدرهم والدينار ومن أجل الجنيه والدولار، لكن هؤلاء جابوها من أجل الآثار، جابوا الأرض من أجل الآثار، ونحن نجوبها الآن من أجل الدولار. إي والله يا أخواني، وقل منا من رحمه الله عز وجل فيرحل هنا أو هناك رحلات محدودة، لأن العلماء محدودون، علماء محدودون، علماء قلة حتى تتلقى العلم على يد هذا أو ذاك. لكن هؤلاء جابوا المعمورة، جابوا الأرض، جابوا الأرض، لأن كل أرض كان فيها العالم الذي يرحل إليه. ولهذا صنف الذهبي رحمة الله عليه رسالته الأمصار ذوات الآثار. نعم، كانت الأمصار ذوات آثار، ولهذا كانت أمصارا. واعلموا أن مصر كان الإسلام في قوة، وكانت دولة الإسلام فيه قوية ما كانت الآثار فيه قوية، وكل بلد ضعف فيها الآثار ضعف فيها ملك الإسلام، حتى إذا خلت من الآثار خلت من ملك الإسلام. غالبا هذا قوة المسلمين في التمسك بالآثار، قوة المسلمين في حدثنا وأخبرنا، قوة المسلمين في هذا. فأيما بلد كان فيها هذا، ولهذا نقول والله يا أخواني الفتح كان بالآثار، سيوف لكن مرتبطة بالآثار، كان السيف الناصر مع الكتاب الهادي، كان قوة المسلمين في أمرين، السيف الناصر والكتاب الهادي اللي هو الآثار. نعم،
وقد هداه الله تعالى التزام بنهج السلف الصالح رضي الله عنهم على يد الشيخ أحمد بن إبراهيم بن عيسى رحمه الله المتوفى سنة 28 و300 وألف، فقد تتلمذ عليه واستفاد منه. يقول رحمه الله: قرأت عليه في علم التوحيد والفقه الحنبلي، وسمعت منه شرحه على النونية لابن القيم في مجلدين.
طبعا اللي يحضر شرح النونية هذا يخرج سلفي إن شاء الله قح، هذه قرابة 6,000 بيت في اعتقاد السلف، 6,000 بيت، ومن أقوى الشروحات لها وأصعب الشروحات شرح أحمد بن عيسى رحمة الله عليه، شرح عالم متين. نعم،
وكتابه تنبيه التنبيه والنبي والغبي،
ومن أسهل الشروحات شرح العلامة العثيمين، مع أنه واسع لكن سهل في التناول، شرح العلامة الفوزان. نعم،
وكتابه تنبيه النبيه والغبي المطبوع في مصر، ثم عكف على كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وكتب الشيخ محمد بن عبد الوهاب.
طبعا ده تخريج كل سلفي بعد ابن تيمية، تخريجه بكتب ابن تيمية. لماذا كتب ابن تيمية؟ كتب ابن تيمية كتب التقعيد والتأصيل، كتب الفهم، كتب تقديم علوم السلف التي سبقت ابن تيمية في صور وتقعيدات وتأصيلات ينتفع بها من بعد ابن تيمية. ابن تيمية كان محطة مهمة جدا، سبحان الله، جدد الله عز وجل بهذا الدين، فأخذ ما سبق وصاغ الصياغة التي ينتفع بها كل من يأتي بعد. الأمر الثاني أنه حصلت فرق وطوائف وجماعات بعد القرون الثلاثة المفضلة، هذه كانت لها من الشبهات الخطيرة جدا، فكانت الأمة في حاجة إلى من يرد عن هذه الشبهات بعلوم السلف. هذه الفرق ما كانت في عهد السلف ثلاثة قرون، وإن كان لها أصول في عهد السلف، لكن تشعبت أفكارهم وتنوعت آراؤهم، فجاء شيخ الإسلام عليها كلها ففند ما كانوا عليه، فانتفعنا بعد ذلك بعلوم شيخ الإسلام ابن تيمية. ولهذا كل سلفي في عنقي دين لابن تيمية وابن عبد الوهاب. جاء ابن عبد الوهاب كان نفعه فيه ما يتعلق بتوحيد الألوهية وتوحيد العبادة، وصنف المصنفات، وكذلك أئمة الدعوة التي لم يصنفها ابن تيمية، فكان تجديدا آخر أضاف إلى أمة الإسلام علوما وكتبا ومصنفات. هذه المصنفات لم تسبق، ابن عبد الوهاب وأئمة الدعوة لما وضعوا المصنفات بهذه الطريقة لم يسبقوا إليها، وابن تيمية صنف مصنفات أيضا لم يسبق إليها، وهذا ليس لأنهم أعلم من السلف، لا، ولا خرج عن السلف، لا، وإنما تأصيلات وتفريعات جدت في عصورهم اقتضت أن يردوا بهذه الردود وأن يصنفوا تلك المصنفات. فلهذا لا يبغض ابن تيمية وابن عبد الوهاب إلا مبغض للسنة، ليس يوجد رجل يحب السنة يبغض ابن تيمية، كل من ترونه يبغض ابن تيمية وابن عبد الوهاب فاعلموا أنه صاحب بدعة محترق، اتهموه في الدين. لا يمكن، لا يمكن يكون شيخ سلفي ولا طالب علم سلفي أبدا يبغض ابن تيمية وابن عبد الوهاب، دي علامة. والسلف كانوا يقولون هكذا، السلف كانوا يقولون يمتحنون بالرجال، كانوا يمتحنون بالرجال. هذا ابن المديني يقول إذا رأيت الرجل يطعن على حماد فاتهموه في الدين، اتهموه في الدين. نعم.
فشغل ذهنه ما كان عليه الناس من انحراف خطير عن عقيدة التوحيد، فأخذ يدعو الناس إلى العودة إلى ما كان عليه سلفهم رحمهم الله من توحيد الله عز وجل، فأخذ يقرر التوحيد بأنواعه الثلاث ويدعو إلى نبذ البدع والخرافات. وكان رحمه الله مهذبا رقيق الطبع حسن المعاشرة على قوة في دينه وأمره بالمعروف ونهي عن المنكر، وكان مجلسه لا يخلو من دعابة ونكت أدبية وتاريخية. ثالثا رحلاته العلمية، كان للشيخ عدة رحلات من بينها رحلاته إلى الهند، فرحل إلى دلهي عام 37,000 وبو بال عام 12,300,000 وبو فال عام 17,300,000، وذلك من أجل جلب كتب السلف ثم القيام بنشرها في مكة، كما كانت له رحلات إلى مصر في فصل الصيف الحار بمكة من أجل طباعة كتبه. وكان في أثناء هذه الرحلات يلتقي بعلماء الأزهر ويتبادلون الأحاديث حول المسائل العلمية. رابعا مشايخه، تلقى الشيخ عن عدد كبير من المشايخ الذين يفدون إلى مكة في المواسم. نعم. وغيرها.
نعم، من أشهرهم الشيخ أحمد بن غير بن عيسى والشيخ حسين بن عيسى اليماني وغيرهم. نعم.
خامسا،
ومن أشهر تلامذته الشيخ عبد الله ابن عبد الغني خياط والشيخ صالح بن عثمان القاضي والشيخ محمد بن عبد الرزاق حمزة، هذا من تلامذة الشيخ خقير، الشيخ عبد الرزاق حمزة، محمد عبد الرزاق حمزة المصري الذي رحل إلى هناك، وأيضا الملك عبد العزيز أعطاه وأعطى الشيخ عبد الظاهر بالسمح الإمامة في الحرم، وأيضا المساهمة في إنشاء دار الحديث، وكان من العلم بمكان. يعني الشيخ عبد الظاهر أبو السمح إمام مصري يعتبر الوحيد، يمكن هو الذي أما في الحرم المكي من أهل مصر تقريبا. نعم. مؤلفاته كثيرة، منها
التحقيق فيما ينسب إلى أهل الطريق، تحريم
وقد عرض في هذا الكتاب نقد المتصوف حيث رتبه إلى مقدمة ست فصول، هذه إن شاء الله بنضعها في دورة رمضان إن شاء الله في الاعتكاف، كتاب هذا التحقيق فيما ينسب إلى أهل الطريق. وله
تحرير الكلام في الجواب عن سؤال الهندي في صفة الكلام،
هذا حول سؤال طرح عليه حول صفة الكلام وما لابد من فهم الدين، وهو كتابنا هذا، ومختصر في فقه الإمام أحمد. طبعا الشيخ الشيخ وقير كان الأول على المذهب الحنفي، وكان له شيخ على المذهب الحنفي، ثم طلب منه شيخ الحنفي أن يدرس الفقه الحنبلي حتى يكون مفتيا للحنابلة في مكة، لأن كان مفتي مكة من الحنابلة كان نجديا، وكانوا في أول الأمر لا يحبون أن يكون المفتي من نجد إنما يكون من الحجاز. المهم فبرع ودرس المذهب الحنبلي وبرع فيه حتى صار مفتيا فيه، فله كتاب مختصر فقه الإمام أحمد وهو مطبوع، هذا مطبوع، الكتاب هذا مطبوع في المسائل الفقهية عن مذهب أحمد. ثم له عدة مؤلفات أخرى، منها حسن الاتصال بفصل المقال في الرد على بابصيل وكمال اللي هو مر معنا، بابصيل تلميذ دحلان، ورد على رسالة القول المهم في الرد على رسالة أبي بكر خقير، وعلى رسالة صالح بن صديق كمال إقامة تكبير على رسالة أبي بكر الخقير من كلام الأئمة الحنابلة، وله كتاب أيضا فصل مقال وأرشاد الضال في توسل الجهال. طيب عن وظائفه تقلد عدة وظائف.
لقد تقلد الشيخ عدة وظائف رسمية أيام حكم الأشراف ثم في عهد حكم الملك عبد العزيز رحمه الله، منها إمامة الصلاة في الحرم المكي الشريف في المقام الحنبلي والإفتاء والتدريس، إلى أن عزله الشريف عون عام 1400 و300 ألف مع غيره من العلماء، وبعدها اشتغل بتجارة الكتب. ثانيا كتابة الفتوى والاستشارة لمفتي الحنابلة الشيخ أحمد فقيه الشافعي، ثم تعيينه مفتيا للحنابلة، وبعد يومين فقط عزله الشريف حسين عام 27 و300 ألف بوشاية من معاصري واتهامه بالوهابية. ثالثا عضو مجلس الشيوخ، إلى أن عزله الشريف حسين. رابعا بعد خروجه من السجن وقبل وفاته بسنة أمر الملك عبد العزيز بتعيينه مدرسا بالمسجد الحرام إلى أن توفي رحمه الله.
نعم.
محنته من سنن الله عز وجل في عباده المؤمنين أن يبتليهم ليرى مدى ثباتهم وصبرهم على دينهم وما يلاقونه في سبيله، كما أن من سنن الله أن أهل الباطل لا يتركون أهل الحق دون إيذاء. ومن هذا الباب كان ما جرى للشيخ أبي بكر،
ودائما أهل الباطل يلجؤون إلى الملوك ليؤدب أهل السنة وليوقعوا العداوة بينه وبينه، هذا معروف، سنة من سنن الجاهلية على هذا الأساس. نعم.
ومن هذا الباب كان ما جرى للشيخ أبي بكر خوخير رحمه الله حينما تعرض للسجن، وذلك بسبب دعوته إلى محاربة البدع والخرافات ولا سيما بدع القبوريين والمتصوفين.
هو هذه النقطة التي يحصل بها الابتلاء الأكبر، نقطة الردود ونقطة مواجهة أهل البدع. إنما أنت خليك على السنة وخليها في صدرك وتخبر بها القريبين لك، ولا تسمي ولا ترد ولا كذا، وتصلي، ممكن تبقى طيلة حياتك ما في محن ولا شيء. إنما لو قلت فلان وعلان والجماعة الفلانية وطائفة فلانية، هنا عرضت نفسك لماذا؟ للإيذاء. المحنة الأكبر الذب عن السنة والرد على البدعة، ومن هنا كانت الغربة الأخص. ابن القيم يذكر أنواع من الغرب، غربة إسلام بين كفر، غربة إيمان في إسلام، غربة علم، غربة سنة، الخامسة والأخص الجهاد بالسنة، جاهد بالسنة، هذه أخص الغربة، هتجاهد أخص. كونك تعرف السنة أنت غريب، لكن كونك تجاهد بها وتذب عنها حتى توصف بأن هذه ليست طريقة العلماء، ليس طريقة العلماء الذب عن السنة، ليس طريقة العلماء الرد على المخالف، ليس طريقة العلماء الإكثار من الرد عن المخالف، مش ليس من طريقة العلماء لا، دي عند من لا يفهم، هذه ليست طريقة العلماء، ليست طريقة العلماء الذب عن السنة، ليست طريقة العلماء تسمية أهل البدع، ليست طريقة العلماء الجهاد بالسنن، ليست طريقة العلماء نشر كتب السلف، ده ليس طريقة العلماء. وما طريقة العلماء بقى؟ عرفت فالزم، لكن لا دخل لك بالمواجهة، انت اعرف السنة واعمل بها حتى تموت، دي طريقة العلماء عندهم. لما طريقة العلماء في الذب، طريقة العلماء سموا لنا رجالكم، لا هذه ممنوعة، هذه ليست من طريقة العلماء، هذه ليست من طريقة العلماء، ده عندهم. لا شك، فدي أخص نقطة في الغربة، أخص نقطة في الغربة. ولهذا مر معنا من قريب تدبرات ابن القيم، خذوا الفائدة دي، فائدة يعني يرحل إليها، كما كان يقول ابن القيم في بعض ولو روح إليه لما كان كثيرا عليه. الخلة لإبراهيم، ربط ابن القيم عند وقفته عند قول تعالى فإنهم عدو لي إلى رب العالمين، قال في هذا ماذا؟ ففي هذا الموالاة والمعاداة، فعاد ووالى، والى ربه وعاد الأنداد والأصنام، ولهذا كانت الخلة. يبقى جاءت الخلة وهي أخص المحبة مقابل إيه؟ مقابل أخص العمل. وما أخص العمل هنا؟ فإنهم عدو لي إلى رب العالمين. حين تنتقل إلى هذا الجهاد بهذه والتصريح بهذه فإنهم عدو لي، التصريح بقى بالمناجية هو إلا رب العالمين، إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. دي أخص الأعمال، ولهذا استحقت أخص أنواع المحبة الخلة لإبراهيم ومحمد صلى الله عليه وسلم، لأنهم أخص الرسل بهذا الجهاد، وكل الرسل على هذا الجهاد لكنهم أخص الرسل في هذه. فدل هذا على أن أخص المحبة تكون لأخص العمل. ومن هنا ليست الخلة لأحد من المؤمنين، إنما هي للرسول صلى الله عليه وسلم ولإبراهيم، ليست لأحد سواهما. من هنا تكون أخص المحبة وأخص الأوصاف التي تنال بها محبة الله الموالاة والمعاداة والبغض والحب. من هنا الله عز وجل جعل إبراهيم عليه الصلاة والسلام قدوة لنا في القرآن. في ماذا؟ قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا إيه لقوم إن براء منكم ومما تعبدون من دون الله، براء منكم ومما تعبدون من دون الله، منكم أعيان ومما تعبدون من دون الله أعمال، كفرنا بكم وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا. ده منهج غلاة التجريح عند أقوام، المنهج ده منهج غلاة التجريح، غلاة التجريح اللي بيقتدون بإبراهيم. كفرنا بكم بأشعرياتكم، باعتزالياتكم، بصوفياتكم، بتكفيركم، بجهمياتكم، بتعطيلكم، بتمثيلكم، وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله واحد، حتى تعودوا إلى الحق الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. هذا المنهج يسمى الآن بمنهج يا إخوان غلاة التجريح. ده المنهج يا إخوان اللي هو مش منهج المشايخ كما يقول البعض، ده مش منهج العلماء في زعمهم. يبقى هذا أخص ما يكون، أن تجاهد بالسنن، أن تدب عنها، أن تسمي من خالفها، أن تحذر منه حتى لا ينتشر مذهبه. ولهذا ليس هناك شيء أقر العين المبتدع من سكوت عنه. لهذا قال بعض العلماء عرضت على السيف 5 مرات لا ليقال ارجع وإنما ليقال اسكت. المطلوب منك السكوت، المطلوب تسكت، مش اترك، مش ارجع عن منهجك، لا اسكت اسكت اسكت، هذا المطلوب منك. اسكت عن ماذا؟ عن تسفيه مشايخنا. اسكت عن ماذا؟ عن تسفيه بدعنا ومنهجنا. لا تتعرض لمنهجنا بشيء، اسكت. يبقى منهج التفنيد اخص المناهج على وجه الارض، اخص ما يصل اليه المؤمن، ان يكون عالما بالسنن ومجاهدا بها. فانتبهوا يا اخواني، انتبهوا يا اخواني، أنا أحذركم من هذه الدعوات ومن هذه الصفحات التي يكتبها أدعياء السلفية والمتلبس بما يسمى بسلفيين وهم ليسوا سلفيين. يا أخوان الإخوان ما لهمش دعوة بالجرح والتعديل، التبليغ ما لهمش دعوة بالجرح والتعديل، إنما أدعياء السلفية الذين يريدون الآن أن يخرجوا منهاجا مختلطا يجمع كل الفرق، الإخواني مع التبليغ مع السلفي مع الجهادي، كل ده هي دي السلفية المعاصرة عندهم. ولهذا كثيرا ما يقولون أنا إخواني تبليغي سلفي جهادي. ده بيحصل قالوه، بيقولون كده، بيقولوا يا إخواني أدعاء السلفية دول بيقولوا الأرض تسع الجميع. الأول أنا إخواني أنا كذا أنا كذا، ده منهج حسان على قناة يا اخواني اتصل عليه احد الدعاء اللي كانوا على القناة، ما اسميه لان المغمور هذا ما نسميه، المغمورون ما نسميه، لكن ان سئلنا عليهم اخبرنا بهم. ولهذا لما مر معنا في الفتاوى في الأسبوع الماضي لما أحد بيسأل عن أحدهم وكذا قلنا ما نعرفه ونهرناه، ما تسألون عن هذا كذا 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 كذا، المراد إحنا مش ما نعرفه يعني معرفة مطلقة، نعرفه لكن المعنى هذا استنكار، استنكار هذا مثل هذا نتكلم فيه، اللي يريد أن يسألنا يسألنا عن شيء ممن هو معروف معلوم عند الناس تأثروا به، إنما هذا اسأل عنه، أنا ما أحرم السؤال لكن اسأل على وجه يتناسب مع حجمه، اسأل سؤالا خاصا، اسأل سؤال كذا. كثير من اللي بيسمع أول مرة يسمع هذا الرجل عن هذا الرجل، فلهذا نقول أسئلة عامة مع الباطل العام، أسئلة خاصة اسأل، نحن نجيب ما نمتنع، لو سألت عن واحد جارنا أن أجيبك، لكن هذا بما يليق حتى الردود، هذا فلان ممكن يترد عليه من أحد الطلبة لكن ما تجعل له حجما. ولا زال هذا عمل السلف أن المغمورين لا يلتفت إليه من المشهور من العلماء، ليه؟ لأن هذا بتشهره، هذا أنت شو اللي ما يعرفه بتدل عليه. النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له أفلست خرجته في السحر، قال كرهت أن أفتح بابا على الناس من الشر، فلا تفتح بابا من الشر، يبقى الواحد ما غير معروف إلا في حارته ومع ذلك تقول هذا كذا وتذكر اسمه. لكن لما سئلنا عنه بينا حاله بعد ذلك، هذا لا يتعارض مع كوني لا أعرف، هذا من قبيل الإنكار. أحد إخواننا من المشايخ يقول أنا دخلت على الشيخ فوزان مرة، صالح الفوزان، فقال تعالى يا فلان أنا لسه مسؤول عنك الآن، قلت ما أعرفه، هو يعرفه لكن السائل أراد شيء معين، قال ما أعرف ما أعرف ما أعرف، ده إنكار معروف. والله هذا الشيخ يخبرني يقول أنا داخل على الشيخ صالح قال تعالى تعالى يا فلان اجل، هو يعرفه طبعا، يقول لسه واحد سألنا عنك كان الآن قلت ما أعرفه، هذه كلمة تقال للإنكار. ثم بين المراد يعني من ماذا لا أعرفه، لأن هؤلاء مغمورون لا نريد أن نشهرهم وكذا وكذا، فلهذا أما وقد بقى سئلنا فلابد أن نبين حالهم بما يقتضي، بما يقتضي. حتى هذا السؤال إحنا لن نعرضه أصلا على الحلقة، يعني تنزل في أسئلة الحلقة، ليه؟ خلاص هو أخذ الحجم بهذا. ولهذا بعض إخواننا الغيورين جزا الله خير يعني بيقول يا شيخ قد يفهم البعض أنت كيف ما تعرفه وبعدين تجيب فيه، لأن هذا إنكار، هذا إنكار ما أعرف إنكار. ولذا إحنا بينا العلة في هذا، إن هذا مغمور أصلا ولا ينبغي أن يسأل عن سؤال. طبعا هو قد يكون واحد يقول مغمور إزاي ده معروف، معروف عندي هذا ما زال مغمور، لأن معروف عند مين؟ لكن أنت تعرف الأمة به، يبقى هذا يعرف وهذا يعرف وهذا يعرف وهذا، وربما دخلوا عليه فاغتروا به. حتى لو معروف عند 10,000 100,000، لكن 100,000 من طبقة معينة من فرزة معينة، لكن ليس هو معروف عند طلبة علم وكذا. ولهذا أنا بقول لإخواننا برضو الشباب وأبنائنا الشباب لا تسألون على في العام وكذا عن أمثال هؤلاء، كل واحد في عزبته واحد يجي يسأل عنه في البرنامج، لا، لكن اسألني عنه بينه وبينك أو اسأل إخوانك أو كذا سيجيبونك، لكن لا تسأل. لكن مثلا تسأل عن قرضاوي، تسأل عن من المعروفين على مستوى عام. لهذا فإن من السلف ما كانوا يشهرون غير المعروف، المغمور معروف، الرد على المغمور بحجمه يرد عليه ويعرف به، لكن يعرف بمين؟ من في محيط بدعته، لكن تنقل بدعته تجعل الناس، يبقى فتحت على الناس باب ايه؟ باب شر. نعم.
فبلغ ذلك
نعم. في نعم خلاص يا نعم.
فبلغ ذلك حكام البلاد آنذاك فتربصوا به وضيقوا عليه ومنعوه من التدريس
على طول. ابن تيمية سوق له لأنه عارف بالسنة، أحمد سوق له لأنه عارف بالسنة، لأنه مجاهد بالسنن، ابن تيمية لأنه مجاهد بالسنن، ابن عبد الوهاب قد يقتل له لأنه مجاهد بالسنن. ولهذا جماعة التبليغ ما عندهاش إنكار، ليه؟ عشان خايفة، هم عايزين جماعات، عايزين أعداد، اللي عاوز عدد لا يمكن يجاهد بالسنن أبدا، من اللي هيعرض بقى نفسه اللي جاي بالسنن. لكن لو قلت الله أكبر حماس، الله أكبر حماس، يبقى يجي لك إيه؟ العدد. لكن لو تقول حسبي الله عليك يا حماس، يبقى يروح العدد. ها؟ يبقى هذا مين اللي يعرض بقى نفسه؟ كل اللي هب ودبه يرضى عليه ويشتمه ويسبه، لكن عايز بيمشي معها يجعل الايه، يجعل الموجة اللي احنا بنسميها ايه، الواي فاي، على ما عليها البدع، دخل الناس والجمهور واجعل برمجتك على ذلك فيصعب. فابن عبد الوهاب كان يقتل ليه؟ ابن تيمية سوق ليه؟ ابن احمد ابن حنبل ضرب ليه؟ احمد بن نصر الخزاعي قتل ليه؟ كل هذا ليه؟ من اجل السنن، ليس من اجل شيء اخر، انه جاهد وراد. من هنا كانت المحن، انما تعلم في صدرك. ولهذا جماعه التبليغ تقول لك ما نتكلمش في اربع حاجات، جماعه التبليغ تقول لك ما نتكلمش فين؟ في اربع حاجات. الحاجه الاولى ما تتكلمش في المسائل الخلافيه. ليه؟ هتجيب خلاف. وبعدين اصلا لسنا احنا جماعه علميه عشان تحرر خلافا في مساله تحرر فيها، احنا لسنا اصحاب الصنعه ديت. لانك هتتكلم في مسائل خلافيه يبقى لازم تتعلم، واحنا ما عندناش وقت نعلم. ولهذا ما تلاقيش عند جماعه التبليغ كتاب سلفي ابدا، ما تلاقيش عندك بيدرس فقه. اتحداكم لو جبتوا لي تدريس الفقه والتفسير والحديث واصول الفقه ومصطلح الحديث عند جماعه التبليغ على وجه الارض، مش بقول لك مصر، التبليغ يجيب لي كده، هات لي درس في اصول الفقه ولا المصطلح ولا كده على وجه الارض. حتى في السعوديه هات لي شيخ تبليغي في السعوديه بيدرس العلوم دي، ما تلاقيش. طب اقول لك على حاجه كمان، هذه هات اي مبتدع من اي جماعه يعنى بالعلم ويدرسه على منهج السلف، مستحيل، مش هيبقى مبتدع. قبل ما سافر السعوديه سنه 88 راس الاخوان اللي كان عندنا في الجرايد، مما قلت له، قلت له انا خدت من ايده كده وقلت له انا هاخدك منك دلوقتي، هيا بنا نذهب الى حلقه علم لاخواني في مصر، انا اريد اتعلم، خدني من ايدي علمني عند اخواني. اه والله راس الاخوان هنا اللي بقى بعد كده عضو مجلس الشعب، وكان من ضمن الوفد ايام مرسي اللي تفاوض في سد النهضه، يعني رجل ذو قدر عندهم. قلت له خدني من يدي الان ونروح درس في مصر كلها اتعلم عند واحد اخواني. عندهم اخواني، ولهذا دول اخوان اسمهم حركيون مش علماء، حركيون يعتبرون بالدعوة الحركية تجميع تجنيد بس. فما تجدش عالم ابدا عند اهل بدعة، ما تجدش عالم. ولو وجدت عالم بمسائل لن تجد عالم سلفي، عالم سلفي يبقى اخواني، فتجد عالم بمسائل. طيب، فلا نتكلم في الخلاف، مسائل الخلافية ده التبليغ. اتنين، ما نتكلمش في الجماعات، لانك هتتكلم في الجماعات هتختلف برضه، وتتكلم في الجماعات هتنتقدها بأي دليل، ده محتاج علم. تلاتة، ما تتكلمش في السياسة، السياسة خالص مش دعوة، هنصطدم هتقف دعوتنا، اسكت. طيب، حتى السياسة الشرعية، يعني السياسة مش من الدين؟ السياسة من الدين، السياسة الشرعية دي من الدين. احنا اتكلمنا اليوم في السياسة، صح؟ احنا اتكلمنا اليوم كتير في السياسة، كلمة في الحرب سياسة، كلمة في وضع مصر سياسة، كلمة في اقتصاد مصر سياسة، سياسة شرعية، سياسة سلفية. هتفصل السياسة عن الدين ازاي؟ ده الدين كله سياسة. اما يبقى الامير خالد بن عبد الله القسري يوم العيد يخطب في الناس: ايها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم، فاني مضح بالجعد بن درهم، فانه زعم ان الله لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ ابراهيم خليلا. يبقى من اجل الدين وسياسه قطع رقبته. الجعد بن درهم راس في البدعه، شر لا يزول الا بقتل، من اللي قتله؟ الامير. يبقى سياسه. عمر بن الخطاب لما على صبيغ بالضر على رأسه بالتبع المتشابه سياسة. إقامة الحدود سياسة. إقامة الحروب سياسة. إلزام الناس بفرائض الإسلام، إذا لم يصلي يعرض على السيف، يا يصلي يقتل سياسة. منع الزكاة تؤخذ منه قهرا، فإن كان طائفة ممتنعة قتلت سياسة. الحج أميره سياسة وتنظيمه سياسة. الصوم، يوم يصوم الناس، الأمير قال بكرة رمضان صمنا، الأمير قال بكرة المتمم شعبان أفطرنا سياسة. الامير قال غدا العيد، نخرج من رمضان غدا، المتمم لرمضان، المتمم لرمضان يبقى سياسة. ان افطر واحد بالنهار امام الناس يؤدب، سياسة. الاسواق والبيع والشراء والتحكم في مسألة الاسعار وسياسة. الا حقوق الناس سياسة. القضاء في المحاكم في النكاح والطلاق والزهار، قضاء سياسة. اعطني شيئا في الدين لا يحتاج الى السياسة. لكن السياسة الشرعية، فالسياسة سياستان، سياسة ظالمة وسياسة عادلة، عادلة قائمة على الشرع، يبقى سياسة. ولهذا لما طلب من شيخ الإسلام أن يضع قاعدة في السياسة، ما قال أنا لا أتكلم في السياسة، وضع كتابا في مجلس واحد، كتبه بدأ وأنهى في مجلس واحد، السياسة الشرعية في حقوق الراعي والرعية. بدأ بقول تعالى وبناء على آيتين، إن الله يأمر بالعدل يأمركم أن تعدلوا ما تأهلية، ده بالحاكم ولاة الأمور. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، ده الرعية، ده الراعي وده الرعية، آيتان في سورة النساء متتاليتان. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم ما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. خطاب للحاكم للولاة. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، ده خطاب للرعية. أربعة عند التبليغ، لا نتكلم في أمراض الأمة. هتقولي تبرج، يبقى أنت هتدخل في صراع مع التبرج. طب الدخان وما نعمل يا جماعة التبليغ، وما أنتوا إيه؟ إحنا بنؤمر بالمعروف. طيب أمال المنكر عندكم إيه؟ أقول لك أنا المنكر إزاي؟ إحنا بنقول له أخرج معانا. يعني انتوا ما بتدخلوا المقاهي ديت مش بتقولهم ان الدخان والكلام من ده، او ما تقابل واحد مرابي، لا لا لا، احنا بنقول له اخرج اول حاجه، اخرج. طب وبعدين بعد ما اخرج هتعرفوه؟ لا، امال ايه؟ احنا بنزود ايمانه، فبيرتفع منسوب الايمان، فلما بيرتفع منسوب الايمان بيترك المعاصي على طول في الحال. ده المطلوب، حتى هو معاهم ما بيدرسوش حكم التدخين. هات لي رسالة كده في حكم التدخين عن التبليغ، هات لي مرة واحد يتكلم في حكم أي حاجة، هاتهولي كده، مستحيل. أمال إيه المطلوب؟ هيرتفع إيمانك، ولما ترتفع إيمانك هتترك المعاصي. يبقى الأول أخرج معانا. ولهذا هم دعاة إلى الخروج، مش دعاة بقى إلى حرام وحلال وسنة وبدعة وتوحيد وشرك، إحنا اللي مدخل. ولهذا تجد محمد إلياس المؤسس بتاعهم هو وعياله مدفونين في هناك في المساجد في القبور، ما همش دعوه لا قبور ولا مش قبور ولا شرك ولا توحيد ولا سنه ولا بدعه. ولهذا هم بيدعوا بالامثال، يقوم يقول بيانه الصبح او كلام من ده، ويبقى الدين يشكلوا بقى بعض، ويروح يجيب المقهى يجيب كذا. طب بيجيبوهم في المساجد، وبعدين بعد كده يرتفع الايمان يسيبوا كل حاجه. طب انت بتجيبه المسجد وفقط؟ لا، ده انا بجيبه للجماعه المسجد، واقعد واقعد اطلع معانا، واطلع معانا هتطلع على الجبهة كام بعد كده. يبقى لسه جاي النهارده وفي المجلس، هي يا جماعه الخروج ده يطلع تلات ايام، وده يطلع كام، وده يطلع كام، مين اللي يرفع ايده؟ طبعا الراجل لسه جاي، الزبون طازه مش عارف العمل، فيرفع ايده. خلاص يطلع تلات ايام، يطلع معانا تلات ايام، وبعدين في تلات ايام في كذا. اهم حاجه النيه والبطانيه، اهم حاجه معاك نيتك وبطانيتك، توكل على الله. طب كتابك؟ لا، احنا جايين النهاردة بالكتاب، صح؟ عندنا 11 كتاب في الدورة دي ولا 10 كتب في الدورة دي، جايين بالكتاب. التبليغ بقى بيطلع بكتاب؟ ما عندوش. طب ولو جاب كتاب رياض الصالحين بيقرأ فيه شوية عندنا هنا، وحياة الصحابة الكندهلاوي، وهناك عندهم في عند العجم تبليغ نصاب، كم كتاب برضو كده بالعجمية وخلاص. طريقة خرافية صوفية فيها كل البلا إلا السنة، مع انه ما بيقول السنة، بس مش السنة بتاعتنا، مش السنة بتاعت اهل السنة. السنة العمامة والسواك انت لو تسأله في حكم العمامة هيجهلها، لو هتسأله في مسائل في السواك، ما حكم السواك بعد الزوال في رمضان؟ اسأل تبليغي كده عن مسألة حكم السواك. هو اهم حاجة السواك الكبير ده، والعمامة، قول له حكم العمامة مباحة ولا سنة ولا بدعة؟ اسأل التبليغي كده عن حكم العمامة دي، والله كويسة ما تقابله تبليغي قول له حكم العمامة وحكم السواك وحكم تقصير الثياب، هو بيأصل جلابيته حلو جدا، والسواك معاه والعمامة والطيب كده حدد جميلة جدا، هي من السنة فعلا، بس اسأله كده دليلها، سأله قول له الإسبال مكروه ولا حرام وما الدليل، سألوا السواك بعد الزواج في نهار رمضان حكمه ايه وكيف نجمع بينه وبين لخلوف فم الصائم اطيب عند الله من ريح المسك، اسألوا عن العمامة مستحبة ولا مستحبة، اسألوا عن اللحية سنة ولا واجبة وهل يجوز اخذ منها ام لا، يبقى عمامة لحية سواك ثياب ختم، بيبقى يلبس تقريبا برضو بعضهم بيلبس ختم كده، لكن اللي بيلبسه حكم الخاتم مستحب ولا مباح، اسأله في نفسه، اسأله في ملابسه، اسأله كده في ملابسه قوله يا تبليغي نعم انت طبعا جماعة تبليغ دعوة، يعني انت على علم بقى تكفي الناس دي كلها، ما انت داخل مقهى ممكن يطلع لك واحد علماني، ممكن يطلع لك واحد اخوان اي حاجة تمام، ممكن واحد يقول روح يا عم، روح يا عم سبونا يا عم فكونا اسلام ايه، هتقنعه بوجوب الاسلام ازاي، هتقوله الاسلام ده واجب ازاي، دين ربنا تم النصرانية دين النصارى بقولك احنا على دين ربنا، واليهود بقول احنا على دين ربنا، ايه الفرق بين دين ربنا اللي عليه نصارى ودين ربنا اللي عليه يهود ودين ربنا اللي عليه مسلمين، قول لي بقى، فانت اسأله في نفسه كده قول له مش هسألك في حاجة في الدين الا نفسك، تمصر جلابيتك والسواك في جيبك والعمامة لابسها نعم واللحية مطولة ايوه والخاتم لابس ايوه تمام طيب والطيب حطه دي في مسألة الطيب برضو طيب الطيب ده هتسأله عن طيب المحرم وامتى هل المحرم يحط يضع طيب ولا ما يضع طيب ولا كذا، وهل يجوز لك ان تطيب بطيب عند النساء مثلا، بقول لك دلوقتي في طيب للنساء مثلا يبقى كذا ممكن الواحد يحط ولا ده من باب التشبه، طب وحكم المرأة اذا خرجت متطيبة وكذا، طب حكم المرأة اذا وضعت الطيب لولديها هي ماشية مش حاطة طيب بس هتحط لولديها، طب الحكم ده، طب حكم الصابون ده اللي هو ده بياخد حكم الطيب ولا بياخد باب الطيب بقى عشان تحط الطيب باب الطيب، يبقى عندنا نسأله في شكله كده خمس حاجات او ست حاجات، واحد عمامته، نبدأ بالعمامة بتاعته على حاجة عمامته، وبعدين لحيته، وبعدين سواكه ها، وبعدين لحية الشارب برضه، الشارب اللحية الشارب، الشارب يحف ولا يقص ولا يحلق ولا ايه، الشارب ده ايه وضعه ايه وصفة الحف أو الحلقة أو كذا إيه إيه صفته، يبقى عمامة يبقى شارب سواك لحية ثياب ها طيب خاتم أهو، عايزين الأحكام دي، عايزين الأحكام دي، وهات أعلى رأس في التبليغ يجيبك عن هذا، يجيبك عن هذا، فلهذا ولا يتدخل في هذه المسائل، هل يعرفها؟ أبدا، هو معه أخرج بس، اخرج فقط، طب واذا خرجت هيرتفع منسوب الايمان، طب واذا ارتفع منسوب الايمان تركنا المعاصي، لهذا ليس عندهم نهي عن منكر، ادى جماعة التبليغ فين؟ في سطور الاخوان شرح بس من جهة اخرى، هو ماذا؟ تجنيد داخل جماعة لكي تحكم، من هنا عكس بقى التبليغ، التبليغ ما تخش حاجة خالص في السياسة، طب الاخوان ما فيش الا السياسة، خلي بالك التبليغ ما تتكلمش في السياسة، طب الإخوان ما فيش إلا السياسة، ولا هذا على سياسة شرعية ولا هذا على سياسة شرعية، شوف الجماعتان متقابلتان يا إخوان، ها الإخوان ما في إلا السياسة، التبليغ ما تتكلم في السياسة، طب السياسة بقى عند الإخوان، اسألوا أنت في السياسة، اسألوا أنت في السياسة ولي الأمر وكيف يتم اختيار ولي الامر بكذا، طب حكم ولي الامر الخروج عليه او عزله او الى اخره، طب حكم ولي الامر ان عصى او فجر تعامل معه وكذا، طيب مسائل السياسه الشرعيه الانتخابات البرلمانات الديمقراطيه اللي الى اخر ذلك، ما حكم ذلك، حكم ذكر مساله بالسلطان، كل هذه المسائل ناقشوا في مساله في مسائل السياسة. نعم.
قال إلى أن أمر الشريف حسين بن علي بالقبض عليه فسجنه مع المجرمين في غرفة واحدة، وذلك عام 39 و300 وألف، حيث سجن دون تحقيق أو حكم، وظل في السجن 18 شهرا، ثم نحو من 70 شهرا، يعني زهاء 7 سنوات، ولم يفرج عنه إلا بعد أن دخل جيش الإخوان مكة وزالت دولة الأشراف.
طبعا مش دولة الإخوان، على الإخوان المسلمين، هم كانوا يطلقوا كده، يطلقوا على جنود المكة عز الإخوان. نعم، من الأخوة يعني. نعم.
يقول عمر عبد الجبار رحمه الله وهو يحدث عن حال الشيخ في السجن: لقد شاهدت الشيخ أبا بكر أثناء دخول السجن في غرفته بملابس رثة، وهو أشعث طال شعر رأسه ولحيته، إذ لا يسمح لسجين باستعمال مقص أو موسى، فسلمت عليه فرد السلام وقال: إن الله مع الصابرين، ولي أسوة بإمامنا أحمد بن حنبل رحمه الله. وظل في السجن إلى أن أفرج عنه مع بقية السجناء بعد استيلاء الملك عبد العزيز على مكة عام 43 و300 وألف، وبعد خروجه اعتزل الوظائف ولازم المسجد والبيت، وقد انبرى بعض المناوئين.
يعني ارجع الآن 100 سنة، شوف كانت مكة ايه والآن ايه، سبحان الله. فهي تاريخ يا اخواني، تاريخ في احوال واحوال واحوال، لكن ما موقعك من هذا التاريخ؟ التاريخ يلف ويدور وصراع بالحق وباطل، لكن انت اعتني بنفسك، ما تاريخك في هذا التاريخ الذي سيشكل لك ماذا حياتك في الآخرة؟ الحياة التي تدوم فلا انتقال عنها، إنما حياة الدنيا عنها انتقال. نعم. ولهذا كل واحد يصبر نفسه بهذا بالانتقال، يلا ماشي، مش فقير مريض، المهم ماذا؟ العمل في الآخرة. لكن في الآخرة ماذا ستقول؟ إن كنت مسيئا تقول لي تنتظر إيه؟ كنت مسيئا تنتظر ماذا؟ ما في تحول، خلاص ما في تحول، ما في تحول. وإن الدار الآخرة لا هي الحيوان. نعم.
وقد انبرى بعض المناوئين والمخالفين له في المعتقد بالرد عليه.
بعض المناوئين والمخالفين، وطن نفسك، انبرى لك بعض المخالفين والمناوئين، وطن نفسك يا صاحب السن، وطن نفسك، انبرى لك بعض المخالفين والمناوئين. لما تريد دعوة بلا مخالفين ولا مناوئين راجع نفسك، يبقى أولا وطئ نفسك على ماذا؟ المناوئين والمخالفين. فإذا لم تجد لك مناوئين ولا مخالفين، ها، راجع نفسك، راجع نفسك، هل دعوتك على السنة؟ معقول انت على السنة وملك مناوئ؟ يعني الصوفي بيحبك وبيروح يجيك، والأشعري والإخواني تبليغي والمعتزلي والخارجي والمرجئي، هل لا؟ لا 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 يمكن، أنت لا يمكن أن تكون سلفيا هكذا، ها؟ لا، أصلا الشيخ لي القبول في الأرض، وأحمد ما كانش يقول القبول، وابن تيمية ما كانش يقول القبول، ورسول الله ما كانش يقول القبول، والصحابة ما كانش يقول القبول، في حاجة غلط. لا والله، أنا لا أرى الخشوع من ولاة أمورنا، وأنا لا أرى الذهاب إلى القبور، ولا أرى ولا أرى ولا أرى. ولا ترى في صدرك، ولا ترى في دعوتك الكلام ده، أنت بتعتقده فقط ولا بتعتقده وتبلغه؟ لو بلغت، لو خطبت، لو تكلمت، سوف تجد ماذا؟ الناس فيك فراقا. نعم.
وقد انبرى له بعض المناوئين والمخالفين له في المعتقد بالرد عليه وتأليف الكتب في ذلك، وكلها تنبني عن تعصب ذميم وحقد دفين.
تنبئ عن تعصب ذميم،
وكلها تنبئ عن تعصب ذميم وحقد دفين. ولم تزد الشيخ إلا ثباتا، ولا لمنهجه إلا انتشارا، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم.
نعم. ولهذا المناواة تنشر الدعوة. الشيخ الإسلام له كلمة جيدة فيه حول هذا المعنى، ها، بأن الدعوة إذا أراد الله عز وجل إعزازها ونشرها قيد لها من يناوئها، ويكون قوي على قدر قوة دعوتك، على قدر قوة المناوة. فإذا أراد الله عز وجل نشر الدين أقام له من يحاربه. كلام شيخ الإسلام، انتبهوا انتبهوا يا أخوان، إذا أراد الله عز وجل نشر الدين نشر دعوة أقام لها من يحاربها، يوم ينشرها، يوم ينشرها إذا أراد الله عز وجل إقامة الدعوة. ولهذا كان من انتشار دعوة النبي في الأول محاربة المشركين للنبي، أسمعوا كل الناس كل اسمعوا هذا الرجل، فدعوا إلى هذا الرجل، دعوا إليه. نعم.
وإذا أراد الله نشر فضيلة طويت أتاح لها لسان حسودي،
نعم، نار حسود أو نار حسود. نعم.
تاسعا ثناء العلماء عليه، إن المتتبع لك.
ولهذا ابن عبد الوهاب، شوفوا إخواني، معرفة الناس بصفة عامة لابن عبد الوهاب في العصر ده بسبب حرب ابن عبد الوهاب، وإلا كنا نعرفه إحنا فقط كان هيبقى هذا معرفة القصيرة عليه. ما كان للناس أن تعرف رجلا اسمه ابن تيمية في العصر ده إلا لحرب ابن تيمية. ابن تيمية تجيبه إزاي ده؟ ده يلا يلا الناس، عموم الناس أخيرهم أحمد مالك الشافعي أبو حنيفة اللي هم المشاهير دول، لكن يعرف أحمد بن عبد الحليم التميمي إزاي؟ يعرف محمد بن عبد الوهاب التميمي إزاي؟ بالحرب، بالحرب. فما كان الناس ليعرفوا ابن تيمية إلا بحرب ابن تيمية، ولا ابن عبد الوهاب إلا بحرب ابن عبد الوهاب، فكانت سببا فين؟ في نشر هذا. نعم.
ثناء العلماء عليه، إن المتتبع لكلام العلماء والمعاصرين للشيخ أبي بكر يجدهم قد اتفقوا على الثناء عليه وعلى وصفه بصفات المدح والإجلال، وهذا من عاجل بشرى المؤمن من الذكر الحسن عند الناس في حياته وبعد موته رحمه الله. قال تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. ومن هذه الموروثات في الثناء عليه ما قاله عنه الشيخ عثمان القاضي رحمه الله، قال: كان آية في علم الحديث، وكان من أخص زملائنا في مكة، وله شهرة وصيت ذائع رحمه الله.
وهذا علم مبارك الحقيقة، علم الحديث علم مبارك وثمرته عظيمة، ثمرته عظيمة، يصحح لك أدلتك من السنة ويجعل علمك ثابتا، لأنك لا تستدل إلا بثابت. علم الحديث يفتح لك المعرفة بالسنن، فتطلع على سنن النبي صلى الله عليه وسلم القولية والفعلية والتقريرية. علم الحديث يفتح لك باب الإقتداء بأئمته فتكون عالية الهمة. علم الحديث يصحح لك الاستدلال، علم الحديث يعرفك على السنة باتساع، علم الحديث يعرفك على أئمة تقتدي بهم فتكون منهم. ليس علم الحديث الذي تتطاول به، ليس علم الحديث الذي تحارب السنة به، علم الحديث على طريقة السلف من أجل العلوم، من أجل العلم، لأنه علم السنة، علم تعرف به سنن النبي صلى الله عليه وسلم أيامه لياليه. نعم. قال الشيخ عبد الستار الدهلوي: صديقنا الفاضل السلفي ورفيقنا الكامل الأثري. هذا يا إخواني مفتاح الثناء والقبول لأي عالم. يا إخواني قبل ما تترجم العالم بالفقه وكذا وكذا، الأول هو سلفي ولا لا؟ هو سلفي ولا لا؟ يعني قبل أنا ما أنتقي مثلا الكتاب، أنظر في عقيدة الرجل الأول. أنا الكتاب اللي هقرأه اليوم ماذا؟ لأشعري؟ لا يمكن. لإخواني؟ مستحيل. لازم أقرأ الترجمة الأول، أقرأ الترجمة أولا. العالم اللي هنضعه لابد أن يكون عالما ماذا؟ عالما سلفيا، شرح له العلماء، لازم علماؤنا. نعم. قال الشيخ محمد نور الدمشقي، هذا شيخ مبارك أيضا، هذا احنا يمكن لسه من العلماء المعاصرين، الشيخ محمد بن دمشقي ما ترجمنا له ولا مر معه في الترجم، ما ترجمنا له، لعلنا نجعل له دورة أيضا، نجعل له دورة الشيخ محمد بن دمشقي في، وكان يعني أعجوبة أيضا في التعرف على كتب السلف وجمع كتب السلف والعناية بالمكتبات والكتب وكذا، كان باعه واسعا في هذا، وعن طريق طبعت كثير من الرسائل السلفية والكتب السلفية. الشيخ محمد بن نور الدمشقي رحمة الله عليه، لعلنا نقيم له دورة، اكتب عندك يا محمد ذكرني به. نعم.
قال الشيخ الوقور والمجاهد الغيور، وقال: وهكذا شأن العلماء المخلصين الموحدين العاملين، فلهم أسوة بمن تقدم من الأنبياء والمرسلين والعلماء الوارثين رحمه الله وجعل الجنة مثواه. وقال الشيخ عبد الرحمن بن عبد اللطيف آل الشيخ:
أنعم به وأكرم هذا الإمام هذا العالم السلفي الغيور مجدد الدين في زمانه. نعم.
الشيخ التقي المحقق أبو بكر ابن الشيخ محمد عارف، وقال رحم الله الشيخ أبا بكر خوقير حيث جاهد في الله بقلمه ولسانه حق جهاده وأوذي في ذات الله فما ضعف وما استكان والله يحب الصابرين.
نعم.
وقال
قال عن وفاته طبقت المصادر التي ترجمت الشيخ على أن وفاته كانت سنة 49 و300 و1000، اتفقوا على وفاته، لكن في مولده اختلفوا سنة 82 أو سنة 82 أو 84 و200 و1000. طيب، وكانت وفاته بالطائف. وذكر الشيخ عبد الله بن غازي أن وفاته كانت بمكة ودفن بالمعلى والصواب الأول، وكان ذلك عن عمر نهي 70 إثر إصابته بمرض الزحار وهو داء يصيب البطن. هذه مختصر لترجمته رحمه الله تعالى. فحياته السلفية تدل على معدنه، وثناء العلماء عليه يدل أيضا على فضله، ومصنفاته التي تركها تدل على منهجه وقوته. فإلى هذا الحد نصل إلى ما فتح الله عز وجل به حول هذه الترجمة وما يستفاد منها. ولنا مع كل ترجمة يا إخواني لعالم من العلماء وقفات، لأن الترجمة واقع عملي نحن في حاجة إليه، نحن في حاجة إليه حتى نقتدي بهم، فإننا نتعرف من خلال التراجم كيف تكون لبنات العالم في تربيته ودعوته، فنقتدي بهؤلاء ونستضيء بنورهم يا إخواني في التراجم. عالم يبقى رحلة، عالم لقاء علماء، عالم منهج سلفي، عالم تحقيق، عالم ابتلاء وامتحان وصبر، عالم يساوي كل هذا، عالم يساوي عملا بالعلم. هكذا نستفيد في تراجم علمائنا، لأن من المسائل المهمة جدا أن أي طالب علم فينا أخواني يريد أن يعرف كيف يطلب العلم وما هي الوسائل وما هي الصعوبات التي تواجه الإنسان حال طلبه، ثم كذا ثم فتجده في ترجمة العالم. كل هذا تجده واقعا عمليا في ترجمة الإيه؟ العالم، في ترجمة العالم. فأنت الآن قد تبتلى ابتلاء معين، أيمن ما انتش خطيب، بس ما تسجدش ولا حاجة تفسعة، وبعدين انت مش خطيب هنا هتبقى خطيب هنا عادي. وقف من كاس اتفتح كاس، لم تصلب فيجعل رأسك في مكان وبدنك في مكان، لم تضرب بالسياط وكذا. يبقى هنا ترجمة العالم بنأخذها ايه؟ قدوة لنا ونبراسا، والله أعلم.
شيخنا يسأل بعض إخواننا يقول أنا شاب أحب السنة وأسأل الله أن أموت عليها
يا رب، ولكن جزاك الله خير، لو كنت صادقا أبشر، لو كنت صادقا أبشر، فمن أحب السنة أحبه الله، ولا أعظم في قلب الإنسان محبة من السنة. وحينما نقول سنة يعني توحيد وسنة وإسلام، يعني ما أنا عليه الأمام أصحابه، كلمة سنة اختصار ليه؟ لما كان علينا نبي أصحابه. ولهذا لما أقول جاهد بالسنن يعني إيه؟ كل ما كان علينا، مش قوم صلي ركعتين، مش نضحك ونصفق سنن وفاقد الشيء ما يعطيه، ما يفهمه. نعم.
يقول ولكن نشأت
ما نفقه كثيرا مما تقول. نعم.
يقول ولكن نشأت في عائلة كلها إخوان،
تمام،
وعرفت الطريق الحق بفضل الله، فكيف المعاملة معهم؟
هنيئا لك، ده فرصة منحة أعطيت لك، ولم وفقك الله، اعلم أنك مأجور من جهتين: واحد، أنك تركت الباطل، اثنان، أنك التزمت السنة. في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لهم أجران، منهم إيه؟ رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، يبقى له أجران. فأنت الآن تركك للباطل أجر، ولزومك للسنة أجر. أنت ممن ستبدل سيئته إلى حسنة. وبشرى أيضا ساقها لنا ابن القيم بفهمه في قوله تعالى فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنة، بشرى عظيمة جدا. حينما قال الله عز وجل يبدل الله سيئاتهم حسنات، ولم يقل الواحدة بواحدة السيئة بحسنة، وإنما قال حسنات، حتى تعلم أن السيئة لن تبدل إلى حسنة واحدة بواحدة، بل ستبدل إلى حسنات حسنات. وهذه بشرى عظيمة. أقول أنا شرحا لهذا، وذلك أن في باب المجازاة على سيئتك عملك الله عز وجل بالعدل، فكانت السيئة بواحد، من جاء بالسيئة في العشر سنوات ومن جاء بالسيئة في الجزاء إلا مثله باب عدل. فلما جاء باب الحسنات عملنا الله بالفضل، من جاء بالحسنات فله عشر أمثالها، ثم طبعا تضاعف إلى 700 إلى ضعف كثير. طيب لما كنت على السيئة كانت واحدة، فلما انتقلت إلى حسنة انتقلت بقى من باب عدل إلى باب فضل. لما كنت ستجازى وتؤاخذ على السيئة كانت واحدة، فلما انتقلت بقى إلى الطاعة انتقلت إلى حسنات. يبقى سيئتك هتنتقل إلى حسنات عديدة مع طاعتك، وانتقالك إن كان قويا كانت حسناتك أكثر، كان وسط حسناتك، كان ضعيف فهكذا. لهذا إذا أردت أن تكثر حسناتك فلا تكتفي بالانتقال عن الباطل الحق، ولكن عد فحارب هذا الباطل، حينئذ أبشر فإن حسناتك ستكون عظيمة جدا. ده الأول قبل ما أقولك كيف تتعامل مع أهلك وأقاربك ورفقائك الذين كانوا معك، الأول أقول كيف تتعامل مع نفسك الأول. أنا أريد أن تقوى الأول، لأن السلاح بضاربه، السلاح ليس بإمضائه فقط، إن السلاح ماض وعظيم إنما السلاح بضاربه. فلو ركبنا بدنك بأحدث الأسلحة ولكن ما عندك قلب شجاع، أول ما تجد أتترك كل حاجة، لن تستطيع أن تضع يدك على زناد. فيبقى الأول استشعر نعمة الله عليك، ثانيا تعلم وقوي نفسك وحجتك وثبت نفسك بحيث لو ساوموك على حياتك ما رجعت إلى هذا المنهج. أما كيف تعامل معهم لو كانوا جيرانك وكانوا هنقول أهجر واترك، ادعوهم فإن لم يستجيبوا اترك. لكن قد تكون أمك، قد يكون أباك، قد يكون ابنك، قد يكون أخا إلى آخر ذلك، قد يكون هذا موجودا. طب ماذا تصنع؟ أولا الأبوان لهم حكم خاص، لا يجوز هجرهم البتة، ادعوهم وادعوهم بطريقة سهلة، بطريقة لا تسفيها فيها الأول، ولكن حق وباطل. السنة بتقول ودخل في السنة، ما تستعملش لفظة البدعة ولفظة الضلالة الأول، خليك مع الحق والباطل، الحق كذا والباطل كذا. المؤاخذات على الجماعة قالوا والسنة تقول، لا تصطدم الأول بضلالة وهداية وجنة ونار وكلهم في النار إلا واحدة وانتم مش منهم يبقى ايه كفر كده، هيقولك انت كفرتنا وعملتنا وكذا. لا، ابدأ بحق وبطل وسنة وبدعة، حق وبطل كده، وده غلط وده صح الأول. فالأبوان لهم حكم خاص، الطريقة طريقة حق وباطل، ثلاثة تفانى في مراعاة مصالحهم الدنيوية ومصلحتك أنت، مش تستقيم النهاردة وانت في حياتك ما رسبت في الدراسة ترسب السنة دي، لا، ده انت كنت بجيب مقبول، اليوم هجيب امتياز، لان اصلا التهمة جاهزة لك، يا فاشل انت عملت طب العلم انت كذا، يا فاشل سبت مستقبلك، يا صايع يا ضايع يا، لا، ده انا كنت بجيب مقبول اليوم جبت امتياز، انا كنت بنام له الظهر، انا الوقت بقوم اسرح مع ابي اعمل افتح الدكان، الا الواد اتغير، وهذا تغير. ودي من وسائل سبحان الله. اول ما استقمنا انا ما كنتش اشرح الغيط دي ابدا ولا اعرف الغيط دي اصلا. انا عشان اشرح الغيط اشوف فلاح اقول له هي ارضنا فيه. طيب لما التزمت كل شبر في ارضنا سألنا عنه، لان على طول التزمت على الغيط على طول. ما هو ده اللي هيجيب ابويا بقى، ده اللي هيجيبه، ده اللي هيثبت له ان ده ما ان التزام الدروشه دي ما هي عندهم دروشه بقى مش دي ما. لا، ايد بايد. اصلي الفجر احفظ ربع على الشروق واسرح، اجي من الغيط اخر النهار، اخر النهار طول النهار في الغيط اشتغل، اعمل بيت فلاح تمام. بعد بقول له كنت بقى لو سرحت اقول لهم هاتوا، اسال واحد فين ارض، ارضنا فين اصلا، مش عارف الارض فين، مش عارف الارض فين، الى بقى واحد ايه خبير في الفلاحه عشان تسد كل الابواب. مره بسمعه كده كان هو بيكلم حد فلاحين، كان احنا حصل حاجه كده وانا فكته، وده لا يفكر الا خبير، هو بقى مش عارف ان انا بسمعه، فبيقول لهم بقى ايه ده انا امبارح حصل كذا كذا كذا، واروح كده مش جاي معاك كده مش فاهم كام يا شباب. فابني بقى هشام قام قايل لي كذا 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 كذا، طلعت فعلا ايه يعني بقى بيستدل بيها كمان. بقى يستدل بيها في الباب، انتقلت من تلميذ لشيخ كمان. فده سد الباب، ده مش هتبقى الطالب الفاشل، مش هتبقى بقى اللي هتنام طول النهار، مش هتبقى، لا لازم تسد بابا خصوصا عند الابوين. شوف الباب اللي هيبقى المدخل منين عشان ده بيساعدك كامر خلقك. اذا كنت انت مثلا مع الوالده مع الوالد، لا خلقك صاحبهما في الدنيا معروفا الخلق، كل دي مسائل بتبقى مقومات لك. اما مساله بقى الاخ وما كذا، مساله بقى الاخوه غير الابوين، اخ عم خال اصبر عليه وادعو وبين وكذا. اللي هيصل الى عناد لا تسال فيه، ولو هجرت وما ترتب مفسده في البيت اهجره لا تبالي به، لكن الابوين لا. لكن على كل حال انا اقول لك اطل النفس، اطل النفس، وحاول تركز على الاولاد الصغار زمايلك وما سنك ومن دون، خده قبل ما يشرب الايه المنهج، خده صاحبهم، احدث فجوه في البيت في, في, في الاسره خلخله، ركز على الصغير حينئذ ان شاء الله. واصبر والله عز وجل يفتح عليك، بس اهم حاجه انت، لان كيف يستقيم الظل والعود اعوج. كيف تسال اسرتك الثبات على الحق وانت نفسك عند خلل؟ لا استعد، وستبتلى، ستبتلى ابتلاء شديدا شديدا جدا. يعني محسابك من النهارده انت ممكن تجوز نفسك، يعني محسابك من النهارده انك هتطرد، يعني محسابك من النهارده انك هتنضرب، يعني محسابك من النهارده انك كل، شوف فاعمل حسابك على اعلى حاج. انت النهارده ما عندكش جنيه، ما عندكش شقه، لا يا شيخ ده بنيه لي شقه، هتتاخد انت لا شقه ولا جنيه ولا وظيفه ولا حاجه. دور لك على مكان دلوقتي اوضه كده في اي بلد هتشتغل فيه، بس مش هنطلبها، لكن اعمل حسابها حطها في الجدول كده. رقم واحد، انك يا بني اليوم افضل مني ولكنك ستبتلى، ستبتلى. النبي قال له ورقه، ليتني اكون حيا اذ يخرجك قوم. فانا عارف انك هتجيلي الدرس الجاي او اللي بعديه او الشهر الجاي او السنه الجايه تقول لي شيخ نعم طردوني ضربوني عملوا كذا، هنقول لك انت اول كلمه انت خدتها ايه؟ ضربوني. خلاص كل دول مرنين بابتلاء. انت رقم كام؟ انت رقم كام؟ رقم مليون وكذا، انت من رقم واحد، ده ابتلاء شكل وده ابتلاء شكل وده ابتلاء شكل وده ابتلاء شكل وهكذا، كل واحد له ايه؟ اي واحد استقام وبدا بدات معه محنه، لكن يختلفون في نوع المحنه، لكن في النهايه هي محنه، هي محنه. نعم.